الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى: وذكر مسائل الإيمان، ثم ذكر مسائل القدر. وفي مسائل القدر،
يعني ذكر أبو حنيفة رحمه الله تعالى كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم.
وفي مسائل القدر يكفي أن يعلم العبد بأن ما أصابه في علم الله لا يخطئه، وما أخطأه في علم الله لا يصيبه، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا المقدار يكفي في باب القضاء والقدر. وأما الخوض في مسائل القدر ومحاولة معرفة أسرار الرب سبحانه وتعالى، تلك مزلة القدم، أي من يحاول أن يعرف لماذا فرق الله بين العباد، جعل هذا غنيا وذاك فقيرا، وهذا عالما وذاك جاهلا، وزيد سعيد وعمر شقي، وهكذا. هذا التخصيص لا تعرف أسرار ذلك، ولا أحد يعرف أسرار ذلك. لذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم: القدر سر الله فلا تدخلوا فيه. يعنون بأسرار القدر هذا التفريق وهذا التمييز بين العباد، لا يعلم سر ذلك إلا الله، فلا ينبغي محاولة كشف ذلك. والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه، هكذا يقول شيخ
يعني
الإسلام.
يعني أن الكلام في القدر ينبغي أن يتوقف على ما ورد به النص الشرعي وفقه السلف الصالح، نعرف القدر والفرق بين القضاء والقدر، نعرف مراتب القدر، نعرف الفرق التي خلفت في ذلك، ومذهب أهل السنة والجماعة الذي هو وسط بين مذهبين منحرفين ضالين، فهو هدى بين ضلالتين، واستقامة بين انحرافين، وسنة بين بدعتين، وهكذا. هذا القدر الذي يعرفه. أما الزيادة على ذلك فإنها إن كانت متعلقة بهذا الأمر مما يعلم فهو من العلم التفصيلي الذي لا يلزم به أي أحد، لكن إن كان من الصفصطة ومن مسائل المتكلمين التي لا فائدة فيها، فالإعراض عنها هو الذي يتعين. هذا القول. وأما الخوض في مسائل القدر ومحاولة معرفة أسرار الرب، تلك مزلته أقدام. فمن يحاول أن يعرف لماذا فرق الله بين العباد، جعل هذا غنيا وذاك فقيرا، جواب ذلك حكمة الله سبحانه وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد. المهم كما ذكر الطحاوي في تحويته أن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وهذا ما يتعلق بعلم الشريعة، وعلم مفقود، وهو ما اختص الله عز وجل به في علمه وفي أسرار ملكوته. فمن ترك العلم الموجود الذي كلفنا الله به فهذا ضلالة، ومن رام هذا العلم المفقود فتلك ضلالة أيضا. فينبغي أن نعلم أن الرب سبحانه وتعالى له حكمة بالغة عز وجل، يغني ويفقر ويعز ويذل ويعطي ويمنع، كل هذا بحسب علم الله وحكمته. وقد ترى هذا من أصلح الناس فيما يظهر، ومع ذلك مبتلى، وترى هذا من أفجر الناس، ومع هذا الله يوسع عليه. فلا تقل لماذا هذا، لا تلتفت إلى هذا أبدا، وإنما اعلم أن ذلك كله مبني على حكمة الله عز وجل البلغة. فإذا العلم علمان: علم يطلب وهو علم الشريعة، علم ما جاءت به الشريعة ومع عليه سلف الأمة، وهذا العلم الموجود، وعلم مفقود هذا اختص الله عز وجل به فلا تحاول أن تسأل عنه. من ذلك علم كيفيات الصفات فإنه لا ينبغي أن تخوض فيه، كذلك ما تعلق بالقدر وأسرار ذلك لا ينبغي أن تشغل نفسك بذلك. ولهذا من ضل في القدر فإنه نظرا لتجاوزه الحد المأذون له في ذلك، لماذا الرب كذا، لما وكيف كما يقال. لا ينبغي في القدر أن تسأل هذه الأسئلة التي تشكك في حكمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه، هكذا يقول شيخ الإسلام: ذكر أبو حنيفة الرد على القدرية، كيف ترد على القدرية؟ المراد بالقدرية نفاة القدر، لأن لفظة القدرية تطلق ويراد بها أحيانا نفاة القدر وأحيانا المبالغين في إثبات القدر. المراد بالقدرية هنا نفاة القدر الذين ينفون علم الله السابق والكتاب السابق والكتاب السابق
والمشيئة العامة. فليس معنى القدرية، أما نقول القدرية يعني الذين يثبتون القدر، لا، وإنما القدرية الذين لهم بدعة في القدر. والبدعة إما هي بدعة القدرية نفاة الإرادة والمشيئة هم متوسطة، أو نفاة العلم وهم الغلاة، وإما الجبرية الذين ينفون إرادة العبد. فالجبرية ينفون إرادة العبد، والقدرية ينفون إرادة الرب. نعم. فنقول هذه بدعة القدرية، بدعة القدرية، وإطلاقها إنما يكون على المعتزلة الذين ينفون إرادة الرب ومشيئة الرب المتعلقة بأفعال العباد. نعم.
الذين ينفون علم الله السابق والكتاب السابق والمشيئة العامة وتنفيذ ذلك، ويزعمون أن الأمر أنف يستأنف كل إنسان عمله من عند نفسه، لا الله هو الذي يفعل كل ذلك، بل كل عبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية والذي يفعل باختيار. هؤلاء إذا أطلقت القدرية المراد بالقدرية هؤلاء، وهؤلاء لا وجود لهم الآن بصفة عامة، بصفتهم فرقة قائمة بذاتها، ولكن هذه العقيدة دخلت على المعتزلة، فهي عقيدة المعتزلة: كل معتزلي فهو قدري. وقد تطلق لفظة القدرية على الجبرية، الجبرية الذين يعتقدون أن العباد جميعا مجبورون على ما يفعلون، وليس لهم اختيار ولا إرادة ولا قدرة، بل هو كالشجرة التي في مهب الريح يتحرك بغير إرادته. فهذه العقيدة دخلت على الأشاعرة لأنهم حاولوا أن يسلكوا مسلكا يسمى كسب الأشعري،
وما يسمى بالجبر الخفي، أي أن العبد في الصورة ينسب له الفعل، لكن في الحقيقة لا تأثير لفعله، فما فائدة أن ينسب له الفعل؟ يعني يقول مثلا فلان إذا جاء يقتل واحدا بسكين مثلا، فيقول فلان قتل عند إمرار السكين لا بالسكين، يعني ليس هناك تأثير لفعله، ليس السكين هو الذي قتل، إنما قتل عند إمرار السكين. فهذا عقيدة الجبرية أيضا، لأن الجبرية لما قالوا بأن العبد لا إرادة له ولا مشيئة ولا إلى آخره، ما الفرق بينكم وبينهم؟ أنتم تقولون في الظاهر له الإرادة وكذا، لكن غير وينسب الفعل إليه، لكن هذه النسبة غير مؤثرة في الإيجاد. فعندهم الشيء يوجد عند وجود السبب لا بالسبب، ولهذا يسمون بنفاة الأسباب. يسمون بماذا؟ بنفاة الأسباب. من هنا سميت عقيدتهم بالجبر الخفي أو نظرية الكسب التي عندهم. نعم. يقول: وقد تطلق لفظة القدرية على الجبرية، كما قلنا القدرية لفظة تطلق على ماذا؟ على الخائضين في القدر بغير هدى، على الخائضين في القدر بغير إيه؟ بغير هدى. فسواء كانوا القدرية الذين ينفون إرادة ومشيئة الرب، أو القدرية الذين ينفون إرادة ومشيئة العبد. الجبرية الذين يعتقدون أن العبادة جميعا مجبور على ما يفعلون، وليس لهم اختيار ولا إرادة ولا قدرة، بل هو كالشجرة في مهب الريح يتحرك بغير إرادته. وده قول مين؟ وده قول غلاتهم كالجهمية، لأن الجهمية غلاة القدرية. فهذه العقيدة دخلت على الأشاعرة لأنهم حاولوا أن يسلكوا مسلكا يسمى كسب الأشعري. فكسب الأشعري شبه مستحيل تصوره، ولكنهم وقعوا في الجبرية حيث يعتقدون أن الفاعل الحقيقي في أفعال العباد هو الله. فنسبة الأفعال العباد نسبة مجازية، كما تقول الماء جار والشجرة تتحرك، ونسبة هذه الأفعال إلى هذه الجمادات نسبة مجازية غير حقيقية، وجعل العبد هكذا. هؤلاء ضالون ليس بأقل من ضلال القدرية، كلهم ضلال كما قلت لكم. في الصورة ينسب الفعل العبد، في الحقيقة لا. مثل ما تأتي أنت بصخرة كبرى ويأتي حفار مثلا ضخم يحمل الصخر، ولكن أنت واضع يدك على الصخرة، في الصورة أنت تحمل الصخرة مع الحفار، لكن في الحقيقة الحفار هو الذي يحمله، أنت ما تحمل شيئا. فتكون صورتك صورة الحامل وحقيقتك أنك لست بحامل. هكذا مثل ما يقول مثلا، ها يبقى هنا النهر جار، الشجرة تتحرك، فالنهر جار أو نسبة الجيران إلى النهر، لكن الحقيقة النهر ما في ما له إرادة ولا شيء ولا تحكم. والشجرة تتحرك، تتحرك الشجرة، الشجرة فعله، لكن هل الشجرة لها إرادة تتحرك بنفسها تستطيع أن تتحرك؟ لا، هو أنت نفس المسألة. فاسمك أنت، اسمك العبد يفعل، ها زي الشجرة تتحرك، النهر جار. هذا معنى أنه ما في تأثير، ما في تأثير لحقيقة فعلك. يقولون في الحاشية شيخ الإسلام يقول: ثم أثبتوا كسبا لا حقيقة له، فإنه لا يعقل من حيث تعلق القدرة بالمقدور فرق بين الكسب والفعل. ولهذا صار الناس يسخرون بمن قال هذا، يعني يقولون إيه؟ هذا كسب العبد مش فعل العبد، كسب. ويقولون ثلاثة أشياء لا حقيقة لها: طفرة النظام وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري. واضطروهم إلى أن فسروا تأثير القدرة في المقدور بمجرد الاقتران العادي. والاقتران العادي يعني المعتاد، يعني يقول يقع بين كل ملزوم ولازمه، ويقع بين المقدور والقدرة، فليس جعل هذا مؤثرا في هذا بأولى من العكس، ويقع بين المعلول وعلته المنفصلة عنه، مع أن قدرة العباد عنده لا تتجاوز محلها. ولهذا فر القاضي أبو بكر إلى قول، وأبو إسحاق الصفرائيني إلى قول، وأبو المعالي الجويني إلى قول، لما رأوا ما في هذا القول من التناقض. فكما قلت لكم، والاختصار الذي ذكره الشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه، أنهم وقعوا في الجبرية، يعتقدون أن الفعل الحقيقي فعل العباد هو الله، ده الفعل الحقيقي، إنما فعل العبد منسوب إليه مثل ما ينسب الفعل إلى الشجرة وإلى النهر، فيسمونه كسبا. فاخترعوا مسألة الكسب، يعني بدلا من أن يكونوا مع الغلاة أن العبد ماله أي نسبة مطلقا، وإنما هو كالشجرة في مهب الريح، جعل له نسبة، لكن النسبة التي جعلها العبد غير مؤثر، يبقى ما الفائدة؟ هو هكذا صدق العلماء لما قالوا في الأشاعرة إنهم مخانيث المعتزلة، هم مخانيث لا هم واضحون فمذهبوا مذهب أهل السنة، ولا هم واضحون فمذهبوا مذهب مثلا جبري. في الأسماء والصفات لا هم واضحون مذهبوا مذهب أهل السنة، ولا هم واضحون أيضا مذهبوا مذهب المعتزلة. وفي باب الإيمان كذلك، هكذا هم، هم برزخ بين أشياء، لهم كالخنثى فعلا مخانيث، الخنثى له آلتان، وخنثى مشكل له آلتان، هم هؤلاء كذلك في باب خلق القرآن، لهم الذين يقولون القرآن مخلوق فيكونون كالمعتزلة، ولهم الذين يقولون القرآن غير مخلوق فيكونون كأهل السنة، لكنهم أحدثوا ماذا؟ أن القرآن من جهة المعنى غير مخلوق، ومن جهة اللفظ فهو مخلوق، إذن مخلوق وغير مخلوق. في الصفات لهم الذين عطلوا كالمعتزلة، ولهم الذين أثبتوا كأهل السنة والجماعة، إنما جمعوا بين التعطيل والإثبات على وجه التحريف، ألا وهو ماذا؟ ألا وهو إثبات بعض الصفات دون بعض. لا أنت الذي عطلت فلم تثبت شيئا، لأن العقل عندكم يقتضي أن لا يثبت، ولا أنت الذي إيه؟ ولا أنت الذي أثبت كأثبات أهل السنة والجماعة. قبح الله منهجا بهذه الصورة. ده هذا يعني في أصل المذهب، وإلا إذا نظرت إلى المذهب تجد تطورات عجيبة، عشان تجد بقى مدارس، تأتي بمدارس، مدرسة الباقلاني ومدرسة ابن فورك، ثم تأتي بمدرسة الجويني، ثم تمر على مدرسة الرازي، ثم تمر على مدرسة الأميدي والغزالي من قبل، مدارس كل واحد بيخترع. هؤلاء أشبه بما يقال دين النصارى، كل قسيس يأتي يضع لك في إضافة، هؤلاء أشبه. يعني أنت هتمشي مع بقلاني وابن فرق المدرسة دي، ولا مع مدرسة جوين وغزالي، ولا مع مدرسة رازي، ولا مع مدرسة أميدي؟ محتار أنت، محتار أنت. يعني هل هم كلابية؟ هل هم معتزلية؟ هل هم فهم يخوضون الحقيقة مذاهب شتى. نعم، طبعا مثل هذا المذهب صعب أن يصرحوا به العامة. يعني تقول العامة ها هذا الرجل قتل بالسكين، هو مذهبه أنا قتل عندي السكين ولم يقتل بالسكين. يعني لما نسألهم الذي يحصل في غزة هذا من فعل نتنياهو ولا عند فعل نتنياهو؟ لأنه لو عند فعل نتنياهو براءة، براءة. نتنياهو يتمنى منهج هؤلاء. أنا ما قتلت هؤلاء، قتلوا عند ضرب الطيران لا بضرب الطيران. هنقولهم كده، هنقول يا ريس تعال نزل، بتعتقد كده، بتعتقد نتنياهو ليس هو القاتل الحقيقي؟ أيوة أيوة، تعتقد نتنياهو القاتل الحقيقي؟ تعتقد أنت أن نتنياهو القاتل الحقيقي؟ أجبنا، إما أن تخسر دينك ومنهجك، وإما أن تخسر السياسة. أجبنا، هل نتنياهو القاتل الحقيقي؟ قول، لو قاتل حقيقي، لو قتل نتنياهو شعب غزة يبقى خسرت دينك، ولو قتل شعب غزة عند ضرب نتنياهو بالصواريخ براءة نتنياهو، خلاص براءة. والقضية ضد مجهول، ما احنا عايزين نعرف الفارق هنا بقى. يبقى القاتل هو الله، الحقيقي هو الله ليس نتنياهو. فقولونا بقى بالضبط نعمل ايه، نعمل ايه؟ وده قرآن ربنا اللي بقول ده، ده قرآن ربنا عز وجل الله اللي تكلم به، ولا ده عبارة عن القرآن؟ أنا مفضوح لهذا ما يمكن أن يجهروا به أمام العامة. أو يقول لك أنت نتنياهو بيعمل ما يسوي، ولما تجلس تدخل في غرفة الدراسة يقول لك هذا حصل عند طائرات نتنياهو وصواريخ نتنياهو، لا بطائرات نتنياهو ولا بصواريخ نتنياهو. قول لهم كده، فعل نتنياهو مؤثر في القتل؟ مؤثر ولا غير مؤثر؟ هذا غير مؤثر، وطالما غير مؤثر يبقى براءة، براءة كده غير مؤثر. شوفوا من اللي أثر؟ الله، خلاص يبقى الله اللي قتل. يبقى كيف تحكمون الله عز وجل؟ الله هو الذي قتله، الله هو الذي قتله، وليس نتنياهو الذي قتله. لا بس هذا قتل عند إرسال نتنياهو، لولا ما أرسل نتنياهو ما كان قتل عند إرساله. نقول التحويلة هذه ما تصلح أمام العالم. هل يصدق الناس أن منهج هؤلاء هو هكذا؟ هل يصدق الناس هذا؟ أن منهج هؤلاء هو المنهج هذا القبيح؟ لا يجهرون بأن هذا القرآن مخلوق، يقول ولا يقول هذا عبارة عن كلام الله، وإنما يقول هذا القرآن كلام الله، ويقولون قال الله. نقول كيف قال الله والله ما يقول عندكم؟ كيف؟ كيف قال الله؟ كيف قال الله؟ هيقولون بماذا؟ الكلام النفسي. نقول احنا كيف سمعنا الكلام النفسي؟ فالعوام ما يفهمون هذا، لأنهم أصلا لا يفهمون هم منهجهم. يبقى هذا منهج ساقط في كل باب من الأبواب، هذا منهج ساقط، هذا منهج ساقط. حتى في الإيمان، من يصدق ولم ينطق هذا مؤمن عند الله عز وجل، لكن عند الناس لا تجرى أحكامه إلا إذا نطق باللسان. يعني إذا ما نطق باللسان فهو عند الناس كافر، لكن عند الله مؤمن. كيف يكون هذا عندنا كافرا ويكون عند الله عز وجل مؤمنا؟ يكون عند الله مؤمنا بالتصديق، لكن أحكام الدنيا لا تجرى عليه إلا بماذا؟ إلا بالنطق. فكيف يكون هذا؟ سبحان الله، كيف يكون مؤمن؟ يقول تم أنت عندكم أن المنافق تجعل أحكام الإسلام في الظاهر وهو عند الله كافر. نقول لأنه عند تخلف التصديق، عند تخلف التصديق. أما نكون عندنا نقول هذا يكون عندنا كافرا ويكون عند الله يكون عند الله مؤمنا، فالله المستعان. مذهب كما قلنا مذهب عجيب، مذهب لو جهروا به ودرسوه وقالوا على شاشات التلفاز وغير ذلك لفضح أمام العامة. نريد واحدا كذا يخرج ويقول يا جماعة نتنياهو ليس القاتل الحقيقي على غزة، القاتل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، وأما نتنياهو فما له إلا أنه أطلق الصواريخ، وعند إطلاق الصواريخ قتل شعب أهل غزة، لا بصواريخ نتنياهو ولكن عند صواريخ نتنياهو. خلوهم يحلوا العقدة دي مع العامة على شاشات التلفاز، إن كانوا فعلا أصحاب دين، كانوا أصحاب دين يصرحون بدينهم، هذا ودينهم، صرحوا به أمام الناس. إذن هؤلاء عندهم هذه النظرية، نظرية الكسب، يبقى في فعل منسوب، لكن هذا الفعل المنسوب لهم مثل يعني خلاصة الأمر كما قال الشيخ محمد أمان الجامي، العبد يفعل الشجرة تتحرك، تتحرك الشجرة يفعل العبد بس. فإذا الشجرة تتحرك لكن بإرادتها، هل الشجر إرادة أن تتحرك؟ كذلك العبد. يبقى هذا بيسمونه الجبر الخفي أو نظرية الايه؟ الكسب. نعم.
فكسب الأشعري شبه مستحيل تصوره
الذي عليه أهل السنة والجماعة. نعم.
قال الذي عليه أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا أن العبادة يفعلون باختيارهم وبقدرتهم وبإرادتهم، إلا أن إرادتهم تابعة لإرادة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولكن لهم قدرة ولهم إرادة ولهم اختيار، لو لم يكن الأمر كذلك على ما يعاقبون وعلى ما يثابون.
شوف هذا الكلام بقى، هذا الكلام الذي يتفق مع النقل الصحيح والعقل الصريح. يبقى العبد منسوب له فعله في القرآن كله، في القرآن منسوب كل فعل إلى صاحبه، وله إرادة وله مشيئة، وهي محل ثوابه وعقابه. ولهذا عندنا يا إخواني إذا فقد الإنسان اختياره وإرادته فكان مكرها فإنه لا يعاقب حتى بالكفر. قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وعليه. فإن العبد إذا كفر ولا إرادة له في هذا الكفر فإنه لا يحاسبه الله طالما أن قلبه مطمئن بالإيمان. يبقى عندنا توافر شروط انتفاء الموانع، من الشروط ماذا؟ الاختيار، ومن الموانع الإكراه. يبقى من شروط الاختيار ومن الموانع الإكراه، هذا معروف عندنا. نعم.
إنما يثاب العبد على أفعاله الخيرية وطاعاته. أم الاختيارية يا شيخنا؟
نعم، إنما يثاب العبد على أفعاله الخيرية الاختيارية. نعم.
إنما يثاب العبد على أفعاله الاختيارية وطاعاته، لأنه أتى الطاعة باختياره وقدرته وإرادته. الله هو الذي خلقه وخلق له الإرادة وخلق له القدرة وخلق له الاختيار،
كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم. نسب ذلك إلى العبد، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون نسب المشاء إلى العبد، إلا أن يشاء الله رب العالمين نسب المشاء إلى الرب. فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب، لكن العبد مشيئة واختيار. من فينا أخواني بيشعر باضطرار وجبر في فعله؟ كل واحد فيكم جاء اليوم باختيار كامل ويستطيع الآن أن يقوم باختيار كامل، ما في أحد يشعر بالجبر هذا والاضطرار، مع أننا نعلم أن كل ذلك سبق به علم الله ومكتوب، مكتوب أنني أحضر، مكتوب أنني أتكلم هذا، مكتوب أنني أختار هذا الكتاب. أولا أنا كنت سأبدأ بكتاب تفسير القرآن الكريم أو باختياري كما هو المعتاد، بدأت بكتاب العقيدة. ليه؟ قلت العقيدة قل وقتها في الدرس الماضي واللي قبله، نبدأ بالعقيدة حتى يأخذ الوقت الأكثر، إذا لي اختيار، أنا أمسكت بالتفسير وأردت أن أفتحه، تركت التفسير وأخذت هذا الكتاب. ليه أخذت هذا الكتاب بدون اختيار؟ مجبور كده؟ لقيت يدي بترفع من هنا وتضع هنا؟ لا، لأن عنده أهو عندي تفكير، حتى أعطي له الوقت الزائد وأعطي له الوقت الأكثر وأعطي له الوقت كذا. هنا أعلق، هنا أترك، هنا أقول كذا، هنا أوظف هذه المسألة، هنا لا أوظفها. إذن أنت لك اختيار كامل، وأنت تعلم أن هذا اختيار لا يخرج عن تقدير الله سبحانه وتعالى. أنت لا تفهم، ليس باللازم أن تفهم، باللازم أن نفهم، إحنا نفهمك، تفهم أنت عند الله عز وجل. النبي ما استطاع صلى الله عليه وسلم أن يفهم كل البشرية فيكونون كلهم يعني فهم انقياد يعني، لكن النبي أفهمهم فهم بيان. كلهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، فهموا أن النبي يريد كذا وكذا. طيب هم فهموا فهم انقياد لما أراده النبي، فقالوا ما قاله النبي وما بيانه النبي هو الحق أبدا، أم على قلوب أقفله وهم عم ومن أظلم من ذكر بتربيه ثم أعرض عنها. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، مو بلازم انك انت تفهم، هذه ليست داخلة في نطاق تكليف رسول فضلا عن تكليف داعية، مو بلازم تفهم انت. اما عندنا سهلة جدا، كما آمنا في الصفات بمعانيها ونعرف دلالتها، نعرف ما نعرف معنى ينزل، فينزل غير يعلو، وهكذا مع اننا نؤمن بانه ينزل كما اخبر وهو في علوه كما اخبر. تقول كيف هذا مستحيل ينزل وهو في علو؟ مستحيل. نقول مستحيل في البشر ولا مستحيل في رب البشر؟ مستحيل في البشر، مع ان عندنا نسبة نزول المخلوق تختلف. نزل بك مصيبة، ها ما معناه؟ نزل بك الموت، فنؤمن بهذا، نؤمن بأن الله عال على عرشه مستو استواء يليق بجلاله، ونؤمن أن ربنا ينزل إلى السماء الدنيا، ونؤمن أن نزول إلى السماء الدنيا لا يعني إحاطة السماء الدنيا به، فليس كمثل شيء. هذا الحد الذي نؤمن به وصدورنا منشرحة لذلك، ولا تناقض عندنا. لماذا؟ لأنه ليس كمثل شيء من السماء البصير. إنما أنت تريد أن تقول ينزل السماء الدنيا إذا تحب السماء وهذا محال، إذن والنزول يقتضي الحركة والحركة تتنافى مع، وأدخلت نفسك فيما لا قبل لك به أصلا، وبما لا يمكن أن يأتي بعقل بشر ولا له نظير حتى نقص عليه، ولا خبر صادق من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول به. الخبر عندنا ينزل، والخبر عندنا استوى على عرشه، والخبر عندنا أنه على عرشه استوى، ليس في شيء من مخلوقاته سبحانه، فهو محيط بكل شيء وفوق كل شيء، ولا يحيط به شيء، ولا يحل في شيء، ولا يحل فيه إيه؟ فيه شيء. نؤمن بهذا كله، لا إشكال عندنا. يجيء لفصل القضاء وهو في علوه سبحانه وتعالى، يجيء ولا يحل بشيء من مخلوقاته. لا تظن أنه حينما يأتي لفصل القضاء أنه وأنه حينما يكلم عبده ما بينه وبينه ترجمان أن الله يحل بشيء من مخلوقاته، وأنه حين يرى في الجنة أنه يكون في الجنة، يراه المؤمنون وهم في الجنة، لكن الله لا يحل في الجنة، لا يحل فيها، إذ الجنة مخلوقة والله لا يحل فيها. تقول كيف هذا؟ أقول كيف ذاته، كيف هو؟ فليس كمثل شيء وهو السميع البصير. أنت فيك روح، لو خرجت روحك لمت، وأنت بالتكنولوجيا أو بالمدنية أو بكل هذا، يلا الآن تقوم بمسح ذري، الآن تقوم بتحاليل من أدق ما يكون، الآن تقوم بأشعات من أدق ما يكون، يلا صف لنا الروح هذه التي أؤمن أنا وأنت بها أنه لولا الروح لما حييت، وأن موتك يعني مفارقة الروح لجسدك، هذا هو الموت، أن تفارق الروح الجسد، لا أن تموت الروح، بل أن تفارق الروح، الروح تفارق الجسد، ولهذا لها شأن بعدما تفارق جسدك. صف لي الروح، ادخل تحت اي جهاز تختاره ولولاها ما عشت، ولولاها ما عشت. وانت وانا نؤمن بهذا، ان حياتنا بارواحنا، وان الروح اذا فرقت البدن مات الانسان. طيب صف لي الروح، ها بين يعني هاتها، طالما ان في انا روح هذه الاجهزه ماتت، اذن ينبغي ان الا تؤمن بروح. هذا تقول هذا خيال، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن، مع ان الكافره والمسلمه يوقنان ان الانسان له روح، ولولا الروح ما حي، وان الموت مفارقه الروح للبدن، ومع ذلك صف لي الروح. فاذا كان الانسان عجز بعقله ان يدرك الروح وهي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وليست هي باعظم المخلوقات، فكيف برب عز وجل؟ اذن الله عز وجل كلفنا بالايمان بالغيب، لان هذا شان الصادقين، وهذا ليس بمعجز عندنا. يعني ايه؟ يعني حينما اؤمن بان الله مستوى على عرشه، واؤمن بان رب ينزل، وان نزوله لا ينافي علوه، انتبه انتبه، فنزوله تبدنوه، بل جاء في بعض الروايات يهبط، كل هذا لا يتنافى مع علوه سبحانه، كل هذا لا يتنافى مع علوه سبحانه. فالعقل لا يحيل ذلك، مستحيل. ليه؟ لأن القاعدة عنده ليس كمثل شيء سوى البصير، وأننا نثبته وأثبته لنفسه سبحانه. من الذي قال ينزل ربنا؟ نبينا. من الذي قال الرحمن العرش استوى؟ ربنا. من الذي قال وجاء ربك؟ ربنا. من الذي قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ ربنا. من الذي قال ما من أحد إلا وسيكلم الله بينه ليس بينه وبينه ترجمان؟ ربنا. من الذي قال فيضع الرب قدمه؟ رسولنا، آمنا بذلك كله. يضع قدمه في النار، ونعتقد أن قدمه لا تحل في النار حلول المظروف في ظرفه وكذا أبدا، ولهذا عندنا رواية أخرى على النار. نؤمن بهذا كله، نؤمن بهذا كله، نؤمن بأن لله عز وجل يدين تليقان بجلاله، يقبض بهما ويبسط بهما ويطوي بهما، كل ذلك نؤمن بها، كل من عند ربنا. أما قال تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فكذلك في باب القدر، نؤمن بإرادة العبد، أنا أفعل، وأؤمن بأن هذه الإرادة تابعة لإرادة الرب، وأنها لا تخرج عن هذا، فلا يقع في ملكي إلا ما أراد، لكن الله أعطاني قدرة وإرادة بها أفعل، فلهذا الله خالقني وخالق أفعالي. لكن كيف خلق أفعالي؟ أن خلق في إرادة وخلق في قدرة، بها حصل الفعل، بها حصل الفعل، وهذا لا إشكال في ذلك. فتخلف الإرادة مع وجود القدرة لا يقع الفعل به، تخلف القدرة مع وجود الإرادة لا يقع الفعل، لابد في الفعل من قدرة وإرادة. أنا الآن لو أنا مريض وعندي إرادة أجي، مش عارف أجي، ليه؟ لعدم وجود قدرة. طب لو عندي قدرة وما عندي إرادة، مش هقدر أدخل، مش هقدر أجي، زي اللي بيبقى بجوار المسجد عنده قدرة والأذان بيؤذن وجالس زي الحمار لا يتحرك كالبهيم لا يحرك في الأذان، ده عاجز؟ لا. لكن الإنسان إذا كان عنده الإرادة وما عنده القدرة ما يقع الفعل، يعني تاني المسجد. لكن لو عنده جزء من القدرة ولو قليل وعنده إرادة قوية، تجده يأتي يهادى بين الرجلين، يتكو على عصا ويأتي إلى المسجد. الله خالق الإرادة، والله عز وجل خالق القدرة. نعم، شوف أنت الآن جالس في الدرس، لو ما عندك همة وعندك إرادة وعندك القدرة ما جئت. قد يكون عندك قدرة لكن ما عندك إرادة، يبقى عندك قدرة تأتي الدرس وما تأتي الدرس لأن ما عندك إرادة. لكن إذا سمعت إرادة وقدرة حصل المراد. وهي ما نسميه أو نسميه العلماء بالهمة. ما معنى الهمة؟ ما هي قوة الإرادة، قوة العزيمة على فعل الشيء. هذه الهمة، هذه هي الهمة. وهذه الهمة ربما تعالج قصور القدرة. لكن لو إنك كامل للقدرة بس ما عندك همة ما تفعل شيء، لكن لو في همة قد تعالج القصور في من؟ في القدرة. يبقى ما عندك مثلا قدرة كاملة لكن مع ذلك إيه؟ كما قال الصحابي إنه أريد أن أطأ بعرجة الجن، عند همة عالجت العرجة هذه. مصعب بن عمير قطعت يده خلاص أو صار في نوع عجز، معذور لو ما رفع الراية، رفع باليد الأخرى. قطعت الأخرى معذور إذا ما رفع جمعها بعض ضي، وكذا. يبقى هنا هذه الإرادة وتلك الهمة تجبر كثيرا 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 من العجز، ولهذا تأثيره في الفعل أقوى من تأثير القدرة بنفسها. الهمة نراها تعلو بالإنسان ولو كان الإنسان عاجزا شيئا ما، وعند قصور ما في قدرته نجد إن الذي يأتي على رجل واحدة والذي يأتي يمشي مسجد وهو أعمى يتحسس أو يقول يا ابني تعالى أو يستأجر واحدا، وهذا سبحان الله فتي وقوي ومبصر بجوار المسجد، ما يدخل المسجد بجوار المسجد ولا يدخل المسجد. هذا ما عنده قدرة، عنده لكن ما عنده إرادة. نعم نعم. لا، هو مسألة إن أبو لهب كلف بالإيمان، صح، هذا مكلف، كل بشر مكلف بالإيمان. طيب، الله عز وجل أراد منه شرعا الإيمان، والله قدرا وكونا ما قدر له الإيمان. فإذا فعل العبد الطاعة اجتمعت فيه الإرادتان، وإذا لم يفعل الطاعة انفرضت به إرادته وهي الكونية. أنا الآن صليت، الله أراد مني الصلاة شرعا. طيب، فإذا صليت صار هذا بإرادتين، صلاتي وقعت في إرادتان، إرادة شرعية حيث أمرني، وإرادة كونية حين قدر لي وقوع ذلك. طيب، أبو جهل، أبو لهب، أراد الله عز وجل منه شرعا أن يؤمن، لكنه لم يؤمن، فلهذا عدم إيمانه انفرضت به الإرادة الكونية. الله ما أراد قدرا كونا أن يقع منه هذا الإيمان، لكن أراد منه شرعا أن يقع الإيمان. لكن لما نقول الله عز وجل أراد قدرا أن لا يقع، ليس معناه أنه جبره، ولكن علم الله أنه لا يريد الإيمان، علم الله أنه لا يريد الإيمان، ولهذا كتب عنده أنه غير مريد الإيمان. فلا يمكن أن يريد الإيمان، ليه؟ لأن الله عالم أنه لا يريد الإيمان. فلا يمكن أن يريد أبو لهب الإيمان، لأن الله عالم أنه لا يريد الإيمان، عالم، ولهذا كان ده إرادة كوني معناه أمره به. مثل مثلا يعني، والله المثل أعلى، يكون عندك أبلة طالب في الفصل ما يعرفش أي حاجة في حاجة ولا يكتب الألف من الباء، وتسأله سؤال تقول له اذكر الفرق المختلفة في القدر، وانت عارف اصلا ايه ان السؤال ده ابيض مش هيجيب فيه ولا، لانه اصلا ما يعرف ادنى 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 من هذا بكثير، فانت مديله السؤال وعارف انه لا يمكن ان يجيبه، فعلمك السابق. ولهذا لو جاءك كاتب الجواب، لو فصلنا فصل قلت تعالى هات ورقة اللي قبلي ده، ورقة اللي امامه، ورقة اللي بجواره، انت غشيته. تعالى انت تقول انت كده، فانت غشيت، انت مستحيل تحلو انت. طب اقول لك على حاجه، ها قول لي بقى كده مراتب القدر. واحنا عندنا خبره، ما تفكرش ان اي واحد هيكتب كده، لا، ما انت عارف اصلا هاي قال والله استاذ اقسم بربي يا استاذ ما حد غشش. طب ماشي اقفل وقول لي بقى كده مرض بالقدر. مش انت كتبت هنا مرض بالقدر؟ قول لي بقى مرض بالقدر. يلا انت ما غشيتش. قول. لا مش انت يا ابني بتقول تقسم بالله ان انت ما غشيت. طب خلاص قول يلا قول لي مرض بالقدر. فلا يمكن. فاذا بعلمك السابق عن هذا وانت بشر علمك محدود لا ليس كعلم الله يعني شيء لكن بصورة تقريبية بس ولا المثل الأعلى فأنت تعلم يقينا أنه لن يجيب عن هذا خلاص. فالله عز وجل علم قدرا وكونا أن أبا لن يختار الإيمان. طيب هل معنى يختار الإيمان في علم الله السابق أنه لا يؤمر الإيمان؟ لا تؤمر البشرية تقولها بالإيمان بل الإنس والجن بموجب التكليف هزم الإرادة الشرعية والله يعلم من يريد ويفعل ومن لا يريد ولا يفعل. فإذا وقع كفر أبي لاب بالإرادة الكونية ووقع إيمان أبي بكر بالشرعية والكونية. يبقى وقع كفر أبي لاب بالكونية ووقع إيمان أبي بكر بالشرعية والكونية فنطبقت فيه الإرادتين الشرعية حيث أمر في أبي بكر الشرعية حيث أمر والكونية حيث أتمر أبو بكر رضي الله عنه وقع منه ذلك. أما أبو لهب انفردت فيه الإرادة الكونية لأنه لم يقم بالشرعية لم يقم بالمراد الشرعي فتحقق فيه المراد الكون. واضح؟ نعم. أحد يفرق بين الإرادتين في المؤمن والكافر ويطبق ذلك في أبي بكر وأبي لهب. قولي علاء. لا بس قولي الأول وبعدين نرجع لسؤالك. طيب كيف وجه ذلك في أبي بكر الشرعي والكوني في الإرادتان المراد الشرعي حيث أمر بالإيمان لأن المراد الشرعي الله بيأمر به ويحبه. طيب والكوني حيث وقع منه ذلك وقع منه ذلك يبقى وقع اجتمعت فيه الإرادتان. طب أما كفر أبي لهب ولن يقع منه إيمان فوقع منه الكفر والكفر ده مراد كوني مش مراد شرعي مراد كوني وقع منه. إنما الشرعي حيث يأمر الله حيث يحب حيث إلى آخره. يبقى هنا كفر أبي جهل بمراد واحد للإرادة الكونية وإيمان أبي بكر بالإرادتين الشرعية والكونية. أحد آخر قول يا الإرادة الكونية ايه؟ لم يحصل منه إرادة شرعية حيث أمره الله أحب. شرعية حيث امتثل ما أمر الله به شرعا وكونيا حيث وقع منه ذلك فالإيمان الذي عند أبي بكر يريده الله شرعا وفعل أبي بكر هذا الإيمان أراده الله عز وجل له إيه كونا وقدر. أي سبق في علم الله عز وجل أن أبا بكر يريد الإيمان بل هو الصديق هذه الأمة وأمره بذلك. فإذا في من يفعل من يصلي من يصوم من تجتمع فيه الإرادتان ومن لا فتكون في إرادة واحدة وهي الإرادة الكونية. ولذا احنا نقول الإرادة الكونية لابد أن تقع لا يمكن تخلف ما يمكن أن يكون أبو لهب مؤمنا أبدا والله عز وجل يعلم أنه لن يؤمن فمستحيل هذا مستحيل هذا مستحيل. نعم أيوة علاء. نعم يا زبريم مال يعني عايز تقول ان العبد ما له ارادة وما رميت اذا رميت ولكن الله رمى يبقى ما لهش رمي مش كده؟ طيب من يرد؟ من يستدل بهذه؟ قول يا محمد ها؟ اذ رميت وما رميت اذ رميت فهو نفى رميا واثبت رميا وما رميت انا منفي طب اذ رميت مثبت ولكن الله رمى فالمعنى وما رميت اذ رميت وما اصبت اذ رميت ولكن الله وفقك فاصبت واخد بالك يبقى هذا هو يبقى هنا الرمي في الصورة ثابت للرسول صلى الله عليه وسلم لكن الله وفق الله عز وجل وفق فكانت الإصابة من الله والرمي من النبي صلى الله عليه وسلم يبقى النبي منسوب له فعل منسوب له فعل والفعل هذا أثر لكن بتوفيق الله عز وجل هذا بتوفيق الله عز وجل ولهذا ينسب الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم تقتلهم ولكن الله قتله معناه الذين يقتلون بالسيف هم الذين يقتلون ولكن قتلهم يعني أعانهم وفقهم نعم لن يستطيع هو مكلف بالإيمان هم يقولون ولن يستطيع أن يؤمن لا هو يستطيع أن يؤمن بموجب ما خلقه الله عز وجل فيه فلا فرق بينه وبين أبو بكر هو يستطيع لكنه لم يرد فليس التخلف هنا لعدم القدرة الكونية وكذا من جهة الخلق وإنما لعدم الإرادة الشرعية الموجودة عنده ما أراد ذاك الإيمان فهنا عدم الاستطاعة رجع ليه هل عدم القدرة من جهة الخلق يعني مجنون مثلا فليس مولود مجنون فلا يستطيع ان يؤمن او كذا ولهذا ده يمتحن يوم القيامه بعد ان يعود اليه عقله فيمتحن ولا يعذب لا ابو جهل ابو لهب لم يكن مجنونا لم يكن ابو لهب مجنونا وكان في استطاعته الايمان ولم يؤمن ومن هنا كان مناط تبت يد ابي لهب وتب لماذا تبت لماذا ما اغنى عنه ماله وما كسب ولماذا سيصل نارا ذات لهب لأنه أمر بالإيمان وكان يستطيع الإيمان بموجب ما كلفه الله عز وجل كون بقى لن يؤمن لأن الله يعلم أنه لن يؤمن طب مش أن الله أعجزه عن إيمان وهو يريد أن يؤمن ولكن عجز لا مش يريده أن يؤمن فهو نتخلف الإرادة ولهذا في عبارة شيخ الإسلام هنا بيبين في مسألة إيه التكليف من الصاعقة فيها تفصيل أما من جهة وأما من جهة هات عبارة التكليف بما لا يطاق أو بما لا يستطاع من جهة ومن جهة من جهة هو يستطيع أنه يؤمن عنده قدرة عنده عقل عنده إرادة عنده اختيار عنده كذا وعنده كذا لكن التخلف هنا ماذا غير مؤثر في التكليف فهو تكليف بما يطاق هو يطيق فما معنى كلمة تكليف بما لا يطاق فيها جهتان شيخ سامي يذكر فيها جهتان يقول اسمع يا علاء فيها جهتان من جهة ومن جهة
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية تكليف ما لا يطاق ينقسم إلى قسمين
شوف تفصيل ينقسم إلى قسمين ها؟
أحدهما ما لا يطاق للعجز عنه
ما لا يطاق للعجز عنه هو نفسه ما يستطيع زيها تكلف الأعمى الإبصار هو أعمى هتكلف المجنون التدبر والفهم ها مثل إيه والأشل القياه ها؟
كتكليف الزمن المشي
المشي هو زمن مريض ما يستطيع قعيد قلوا امشي يلا بل يلا قوم يلا ادخل في السباق ده السباق الجري هو اصلا نائم قل لا قوم يلا انا اكلفك بهذا نعم
وتكليف الانسان الطيران ونحو ذلك فهذا غير واقع في الشريعه عند جماهير اهل السنه
ليه يا علاء للعاجز تمام ابو لهب بقى كان عاجز يعني مجنون مثلا يعني كذا لا قادر التكليف الثاني واما الثاني
قال عند جماهير اهل السنه المثبتين للقدر وليس فيما ذكره ما يقتضي لزوم وقوع هذا والثاني ما لا يطاق للاشتغال بضده
ما لا يطاق للاشتغال بضد. انحرافك بقى ليه؟ لان في كفر وانت منشغل به وتؤسس له، فلهذا لم تؤمن. نعم.
ها؟ كاشتغال الكافر بالكفر فانه هو الذي صده عن الايمان، وكالقاعد في حال قعوده فان اشتغاله بالقعود يمنعه ان يكون قائما. والاراده الجازمه لاحد الضدين تنافي اراده الضد الاخر.
يعني انت عندك اراده جازمه في الكفر فتنافي اراده الايمان، عندك اراده جازمه في الايمان هتنافي اراده الكفر. يبقى الاشتغال بالضد، ولا فيكون اللي عند ابي لهب ايه يا رمضان؟ الشغال بالضد مش العجز. ها؟
وتكليف الكافر الايمان من هذا الباب. ومثل هذا ليس بقبيح عقلا عند احد من العقلاء، بل العقلاء متفقون على امر الانسان ونهيه بما لا يقدر عليه.
واحد عمال يزمر هيقرا قران ازاي؟ يقول سبحان الله والحمد لله ازاي؟ او بيزمره، يبقى مشغول بالضد، ضد الذكر. تمام. واحد بيزني مشغول عن العفه. نعم.
بل العقلاء متفقون على امر الانسان ونهيه بما لا يقدر عليه حال الامر والنهي لاشتغاله بضده، اذا امكن ان يترك ذلك الضد ويفعل الضد المامور به.
تمام. اذا امكن ان يفعل ذلك الضد ويفعل، يقدر ابو لهب ان يترك هذا ويامن. بدليل ابو لهب كفر، ابو جهل كفر، ابو بكر امن، عمر امن، والتكليف جاء للجميع. النبي جمع قريشا وقال هذا، قام واحد اسمه ابو لهب يقول تبا لك، ما قامها ابو بكر. فانشغل ابو لهب بهذا عن هذا، وانشغل الصديق بالايمان عن هذا. تمام. يبقى قاعد انتبهوا بقى عشان اسالكم في هذه المساله. ها؟
قال تكليف ما لا يطاق ينقسم الى قسمين.
طبعا تكليف ما لا يطاق مبحث بالقدر، مبحث الاصطلاح متعلق بالقدر، كل ده مبحث متعلقه بين بالقدر. الإرادة الكونية والإرادة الشرعية متعلقة بالقدر. كل هذا عشان نفك إشكالا واحدا، وهو إيه؟ أن الله عز وجل كلف البشرية بما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الآن إحنا يا إخواني مكلفون بطلب العلم في مستطاعنا نطلب عنه. مكلفون بصلاة، صلوات خمس، مكلفون بصيام شهر، مكلفون بكذا. طب واللي يحصل عند عجز في بديل، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لا ده أنا عجز عجز دائم، ما أستطيع العدة من أيام أخرى. خلاص. وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. انت مكلف بالزكاة بس اذا كان عندك مال معين. طب مال معين في ربع العشر اخرج مثلا. طب الحج مره في العمر، كل هذا نستطيع. طب اذا وقع عجز، ان فريضة الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلته. قال حج عن ابيك. لكن كلفنا الله بالطيران في الهواء؟ أبدا. كلفنا الله عز وجل بحمل الجبال على عواتقنا؟ أبدا. نعم.
قال تكليف ما لا يطاق ينقسم إلى قسمين، أحدهما
ما لا يطاق من جهة وما لا يطاق من جهة، كما أوضحنا. ما لا يطاق من جهة عجز، ما لا يطاق من جهه تشتغل بالضد. المعذور ايه؟ اللي عند عجز والله ما كلفك بهذا. ودي بتنقلنا لمبحث الاستطاعه. مبحث الاستطاعه قبل الفعل، ودي مرات التكليف. انت اصلا مهيئ او عندك سلامه ادوات نكلفك وسلامة أشياء نكلفك من أجلها، والله على الناس حج البيت لمن استطاع له سبيل. يبقى من لا يكلف بالحج؟ المستطيع أهو. طب غير المستطيع لن يكلف بالحج. دي استطاعة قبل الفعل من جهة سلامة الأدوات ومن جهة الصلاحية لتكليفك بالأمر. طيب من جهة الفعل بقى اللي يستطيع مع الفعل، ديت متعلقة بالتوفيق. لأن ممكن عندي سلامة ألف مك، والله يا إخواني في ناس في مكة ما حجت، مكي المولد والنشأة والوجود ولا حج. هذا مستطيع ولا غير مستطيع؟ يعني ربما الحجاج يسكن في بيته وهو لا يحج. والله يا إخواني أقسم بالله مرة وأنا في المدينة سعودي بيقول لي واحنا في مسجد النبوي في الساحة بيقول لي فين الكعبة. يعني إخواني إذا بارك الله فيكم ممكن ويخبرنا إخواننا يوجد أناس في مكة ما حجوا زي يوجد أناس بجوار المسجد ما صلوا. هو إيه الإشكالية؟ طب الحج على الأقل يعني أشق من الصلاة. هو أنت تستعجب يوجد واحد في مكة ولا حج؟ لا. طب يوجد واحد في حتى ممكن تلاقي مسجد زاوية تحت والأدوار فوق سكن تلاقيه في الدور الثاني فوق المسجد ولا يصلي. يعني بينزل الشغل ولا ينزل الصلاة ولا يصلي. فإذا تعجبت أنت كيف يكون مكي ولا يصلي تعجب أيضا ولا يحج تعجب أيضا من كيف يكون في البيت ولا يصلي. كيف يكون قوي العضلات مفتول العضلات ولا يصوم. كيف يكون مليارات ولا يزكي. ده اسمه بقى هنا الساعة مع الفعل اهو ده محتاج بقى التوفيق. ده التوفيق بقى ده محض التوفيق. توفيق الله أن الله عز وجل يعينه بقى على الفعل أن الله يوفقك لهذا فعل. واضح إخواني؟ يبقى عندنا مبحث الاستطاعة مبحث تكليف ما لا يطاق مبحث الأراضي القانونية الشرعية دي مباحث تفك لك أسرار الإيمان بالقدر. ودي لا تؤخذ إلا عن أرباب الهدى الذين هدوا إلى الطيب من القول والاعتقاد. غيرك يعيش في بحر من الشكوك ولا يستطيع أن يتخلص من ذلك. أنت تفك رموز. أنت مثلا مش أقول كأمهر طبيب يعني جراح يتعامل مع أوردة وشرايين وكذا بقمة وتلاقي مثلا العملية ممكن تلاقيها في ملي تمام وهكذا. أنت نفس المسألة. أنت معك المفاتيح. والله أقسم بالله لن يستقيم لك باب إلا بمفاتيح السلف. والله إنك لا تبصر الشمس في رائعة النهار إلا بعلم السلف. شمس الهداية شوف ساطعة. هذه الشمس قد الحسية قد يحول بينك وبينها جدر وأسقف. أما شمس الهداية معك ولو تحت أغطية ولو في مضرمات ولو فكوف ولو في الدور العاشر في بطن الأرض فإنها لا تغدرك لأنها معك في قلبك. إن جنات معك في صدري حيثما رحت. والذي تعتقده سهلا عند غيرك مغلق. والله يا إخواني إحنا حينما نتكلم مراتب القدر والمقدر وحينما نقول لا نحتج بالقدر على المعصية ونؤمن أن المعصية بالقدر يعني مش الكلام ده بالنسبة لنا سهل. يجب الإيمان بأن المعصية بقدر ويجب الإيمان أننا لا نحتج بالقدر عن المعصية. عندنا انفكاك جهات. الانفكاك ده لا يعرف لمطلق السلف أبدا. لا يعرف لمطلق السلف مع حاكم ظالم تصبر ومع حاكم ظالم لا تطع. فلا تنزع اليد من الحاكم الظالم ولا تطيع عند إذا أمرك بمعصية ولا تطيع الحاكم الظالم إذا أمرك بمعصية. فلا تطيع الحاكم الظالم إذا أمرك بمعصية ولا تنزع اليد من الطاعة إذا أمرك الحاكم الظالم بمعصية. كلام بالنسبة لك صعب لا يمكن. انت عندك لا خروج على الحاكم الظالم يبقى انت بتؤيد الظلم. لا يمكن يجتمعان ابدا. انت عندك القدر المعصية بالقدر يبقى احتج بالقدر على المعصية. ايه انا مؤمن اهو انا بقول معصية بالقدر فعلامة تلوموني وهي بالقدر. وهل املك ان الا اعصي زي ابو لهب كده هيقولك ايه. وهل يملك ابو طالب أبو لهب أن يؤمن. هنا بقى يأتي مبحث تكليف من يطاق. يملك لو أراد كما ملك أبو بكر. لكن الله قدر. الله قدر لأن الله علم أنه لن يريد، بس الله ما جبر. لكن هدى أبا بكر صار صديقا لأن الله يعلم أنه يختار الإيمان، وخذل أبا لهب لأنه يعلم أنه يختار الكفر. وإذا وفق الله هذا وخذل هذا لعلم الله السابق فلا إشكال. فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره ليسر، ومن بخل صار خزي بالحسنى فسنيسره ليسر. ولله المثل الأعلى. أنا مدرس تمام، لما يأتيني طالب متميز وأنا مرهق كذا وكذا، ولما يأتيني طالب متميز يقول يا شيخ أنا بس النقطة ديت عايز أعرفها بس وكذا، أقف معاه لو ساعة، لأنه يستاهل. ليه؟ لأنه فعلا مجتهد وعايز النقطة دي. طب لما يأتيني بقى طالب ميحة بليد يقول لك يا شيخ أنا عايز تشرح الدرس ده، شوف أي حد يشرحه لك يا شيخ الله يكرمك أنت، والله ما عندي وقت، ما عندي وقت والله. ده أنت عايز لك أصلا واحد صحته حلوة يقعد عشان يأسسك من ألف ويا ليت تفهم، لكن ده صاروخ ده يبقى نغ... وعلى ده لما جيت تفهمه هتفهمه ايه اشراق كده. لهذا الطلب ممتاز، الطلب ممتاز هتقول ايه مثلا دي كذا ايوه صح عرفت يا استاذ والله سبحان الله كذا، يعني لسه انت هتقول يقولك بس خلاص عرفته، لكن انت عايز لودر تشيله من مكانه عشان يفهم. واضح يا اخواني بارك فيكم؟ اذا عدم تكليف التكليف ها لعجز العبد عن ان يقوم بالمكالمة هذا محال ان يكون في الشارع ولا الاشتغال بالضيض. يبقى الله كلفه بالايمان، هو ليه ما امن؟ هو لن يؤمن ليه؟ الاشتغال بالضد والكفر، فهو مريد ان الكفر بقوه كما اني مريد الايمان بقوه. اراده الايمان بقوه منعت الكفر، واراده الكفر بقوه منع الايمان. بس هذا لا يعذر فيه العبد، وده محل تكليف لانك انت غير عاجز، انما انت غير مريد للاشتغال بالضد. اعد يا احمد.
قال تكليف ما لا يطاق ينقسم الى قسمين
احدهما. رحم الله شيخ الاسلام، رحم الله شيخ الاسلام الذي بصرنا حينما اخذ المادة السلفية الخام فشكل منها المصوغات على جميع الأشكال، ودخل إلى هذه المادة الخام السلفية التي عند السلف الذين هم أساس الهداية، لكن فصل باعتبار اطلاعه على الفرق المتأخرة بعد القرون الثلاثة وتشعب أقوالهم، فوضع لنا القواعد التي تضبط لنا الحق من باطل. ومن هنا بعض العلماء قال، ممكن قد تعترضوا أنتم على هذا القول بعض العلماء، لكن من تأمله وجده له حظ من النظر، وهو أن كتب الاعتقاد عندنا دي مسندة وموجود فيها الأثار، وعندنا كتب فهم وتقعيد في العقيدة. ابدأ بكتب الفهم والتقعيد قبل كتب المسندة بالأثار. ليه؟ لأن العقيدة تحتاج إلى تصور، والتصور هذا قد لا تكامل عندك في كتب الأثار المحضة. يبقى باب ما جاء في القدر كذا، باب ما جاء في كذا كذا كذا، أنت تريد التشكيل وتعرف التقعيد كذا، حتى إذا دخلت على كتب الأثار انتفعت بها. وهذا قول له حظ من النظر، لابد من حموية، لابد من وسطية، لابد من تدمرية، لابد من منهج السنة، لابد من تسعينية سبعينية، لابد من طريق الهجرتين ابن القيم، لابد من شفاء العلل لابن القيم، لابد من ولاية ابن القيم، لابد من كل هذا، لابد منه. ليه يا اخواني؟ لان هذا يبصرك بالتقعيد، بالتقعيد تمام، فتدخل بعد ذلك على كتب فاحفظها فتكون فاهما اياه تمام. طيب نعم.
قال أحدهما ما لا يطاق للعجز عنه كتكليف الزمن المشي وتكليف الإنسان الطيران ونحو ذلك، فهذا غير واقع في الشريعة عند جماهير أهل السنة المثبتين للقدر.
الحمد لله، ما أوجب الله الزكاة على الفقير، معدم يجب عليك الزكاة، ما أوجب الله هذا؟ ولهذا فرقوا بين قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فواجب. لا، ما يتم الواجب إلا به فواجب. أنا عندي أموال يبقى إحصاءها وحساب كذا هذا واجب عشان أطلع الزكاة أخرج الزكاة، ده حساب هذه واجب علي. طيب ما لا يتم الوجوب بقى إلا به، ده غير واجب. ما نقولش هو واجب، واجب لا غلط، هذا غير واجب. الوجوب بيتم به علي في الزكاة بتحصيل النصاب. طب يجب علي أحصل النصاب لكي تجب الزكاة؟ يعني يجب علي أحصل نصابا لتجب الزكاة علي، ولا إذا حصلت نصابا وجبت الزكاة علي؟ وإلا لا أوجبنا على الفقير تحصيل النصاب، وده غير، وده قد يكون في غير مقدور. يجب علي أن أكون صحيحا سليما لكي تجب علي الصيام. فلهذا لا نجد هذا النوع موجودا وهو العجز. صل قائما حيث عمار بن حصين، فلم تستطع فقاعدة، فلم تستطع فعلى جنب. الله ما كلفك أن تصلي قائما وأنت أشل لا تتحرك من على سريرك، الله كلفك صلي قائما، هذا لا يوجد. طيب الثاني،
والثاني ما لا يطاق للاشتغال بضده كاشتغال الكافر بالكفر، فإنه هو الذي ضده، هو الذي صده عن الإيمان. وكالقاعد في حال قعوده، فإن اشتغاله بالقعود يمنعه أن يكون قائما، والإرادة الجازمة لأحد الضدين تنافي إرادة الضد الآخر.
تمام.
وتكليف الكافر الإيمان من هذا الباب، ومثل هذا ليس بقبيح عقلا عند أحد من العقلاء.
نعم.
بل العقلاء متفقون على أمر الإنسان ونهيه بما لا يقدر عليه حال الأمر والنهي لاشتغاله بضده إذا أمكن أن.
نعم. أنت مكلف بالإيمان، أنت مكلف بترك الدخان، وانت بأكلمك والشيشة في فمك وانا بكلفك بهذا، انت قد لا تلتفت الي وقد لا تمتثل، انت مشغول بالضد. انا بقولك اترك الدخان وانت مشغول بالضد التدخين، لكن انت قادر تترك ولا ما قادر؟ ومن اجل هذا قد تأتي بقى المسألة اللي هي مشهورة، مثلا اللي بيشرب مخدرات بقى له 10 سنين بيشرب مخدرات في مستشفيات، معروف دي مقرر طبيا عندهم كده، ان لازم التدرج، لازم يدخل مصحة الاول عشان ايه يترك شيئا فشيئا شيئا فشيئا وهكذا. طب عايزين الفتوى الشرعية في ادخال هذا الشارب المخدرات الى هذه المصحة عشان يتدرج مع شيئا فشيئا شيئا حتى يترك، عايزين الفتوى الشرعية. عندنا النص يقول الله ما جعل دواءكم فيما حرم عليكم، تداو عباد الله ولا تداو بحرام، وانا اداويه الان بحرام. لا شيخ، انا بأقلل، فبأقلل من منه. النبي ما قال قلل من منه، النبي قال وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. الصحابة كانوا يشربون الخمر بل ويتاجرون في الخمر سنين عددا، ارسل النبي من ينادي الا ان الخمر قد حرمت، ما الذي حصل؟ انس يقول كنت في بيت أبي طلحة وكنت أسقي أعمام لي أو شيخا أو كذا، فلما سمع أبو طلحة هذا هات الشمروخ وكذا وتلعظة يلا اكسر الجر، وده يريق في الشارع وده يريق في الشارع وهكذا. النبي ما قال نعطي أسبوعين تدرج ولا سنتين تدرج، ولا الخمر كده بيشربوا غير الخمر بيشربوا الناس اليوم فورا فورا. فهل أنتم منتهون؟ انتهينا انتهينا. ما ليه تدرج؟ أصل البدن مش عارف أخويا، يعني أبدان الصحابة كانت غير أبدانا. ولهذا الفتوى لا يجوز. بس شيخ الواقع خلاف الفتوى، الواقع خلاف الفتوى لأنه لا توجد مستشفى تعالج الإيمانيات. حرام يا ابني، اتق الله يا ابني، خاف ربك، انت ممكن تموت وانت كده، والولد ما عندوش الإيمانيات المرتفعة. يبقى الفرق بينه وبين الصحابة منسوب الإيمان، منسوب الإيمان يريق الخمر، أو منسوب الإيمان يريقه الخمر. يبقى الخمر أعلى من المنسوب اللي عندك. يبقى أنت عايز تدرج بقى، يقول لك طب إيه واحدة واحدة كده، واحدة واحدة كده ناخدك. هو الحقيقة أصلاً تخلف زك المنسوب الإيماني هو الذي أضعف الهمة، إيمانك ضعيف، فلهذا همتك ضعيفة لتقوى أن ترمي، لكن لو كان إيمانك عاليا فإن الإيمان إذا علا نسي التعلق. اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء. يعني يا إخوان يعني هيمان، يعني كالمجنون، يقول لك مجنون لينا مجنون مش عارف ايه هيمان. فجأة ألم بها سنة حاجة، قلت لا أعطيك حتى تقل بين عينيك، بس جت لباب برجليها راودتها أبت حتى ألم بها سنة، فلما تدني قلت لا أعطيك حتى تخلي بيني وبينك، فلما فعلت. شوف بقى اللي بيحبه كما أشد يحب الرجل المرأة، ها، وجلست منها مجلس الرجل من المرأة. يعني هنا الشهوة تزداد أعلى وأعلى، يعني شهوة اللي بيحلم غير شهوة الذي تمكن بها. فجلست منها مجلس الرجل من المرأة، فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. هنا بقى الإيمان أهو، ها، شوف بقى الإيمان ماذا يصنع، شوف ماذا يصنع. من قبل لن أعطيك حتى تخلي بيني وبينك، ده جاءت الفرصة لأن بحلم باطل حياتي، طب الآن خلاص لابست الأمر، لم يعد بينك وبين أن تفوت الخاتمة شيء. قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فارج عنه. تفرج ولا ما تفرج يا اخوان؟ على بقى الايمان، نسب قال ايه الهيمان وخرج ترك. هو ده اللي احنا عاوزينه، انما الخمر والميسر والانصاب والزواج فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انتهينا انتهينا. يبقى هنا انت عاجز تترك المخدرات ولا مشتغل بالضد؟ الله كلفك بغير مقدور أن تترك المخدرات ولا مشتغل بالضد؟ والإرادة القوية في الضد منعت المضاد وهو الترك. فلو على الإيمان لجعل الإرادة القوية في التوبة. المستشفى دي بقى أين توجد؟ نحن نريد مستشفيات زي ما بيسموه مستشفى الأمل، نريد مستشفى الإيمان، مستشفى زيادة الإيمان. لأن الشاب إن خاف ربه واتقى الله ترك المخدرات بلا أدنى عناء. يا إخواني بدون أن نصل المخدرات، بعض الناس ترونهم في رمضان، تمام يا إخواني، قبل الغروب قبل المغرب هيأذن، ها، وعلبة السجاير محطوطة والولاعة محطوطة، الله أكبر على طول، إشعال ذاتي، اشعال ذات على طول تلقائي، السجارة طالعة طالعة قبل اي حاجة، السجارة طالعة. وكانوا زمان بيعملوا بيلفوا السجارة دي اسمها مش عارف بفرة ولا كان ورثة، يقعد يلفلوا 10 كده ولا 15 قبل الايه، قبل الاذان، عشان يشتغل على طول. يعني ما فيش وقت بعد الاذان يلف السجارة على طول مع الاذان. هذا الرجل ده عاجز ان يترك التدخين ولا مشتغل بالضد؟ بس هذا هو، هذا هو الاشتغال بالضد. ولهذا إذا على الإيمان رأيت العجب العجب، على الإيمان فقام من بين رجليها وهي أحب الناس إليه. على الإيمان ماذا تركت لأهلك يا أبو بكر؟ تركت لهم الله ورسوله. على الإيمان فقال يا رسول الله والله لا يأتيهم حبة كذا في ثمامة، بعدما كان مربوطا، فبدأ يصدر قرارات، مربوط، وفي اليوم الثالث فكه النبي ثمامة وتركه، لأن ثمامة يستعظم أن يؤمن مربوطا، أن يستم مربوطا كذا، أن يستم مربوطا. فلعل واحدا يقول ما أسلم إلا خوفا من، وبكل قوة يرد على النبي صلى الله عليه وسلم، ونبي يعرض عليه كل يوم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي، ما أجل من الرسول، وإنك لعلى خلق عظيم. ها، أتؤمن يا ثمامة؟ تسلم يا ثمامة؟ ها، يعرض عليك كل يوم الإسلام، ويرى بقى أبو بكر ويرى عمر ويرى الصحابة بيصلوا ويرى النبي بيقرأ. النبي ما ربط لإذلاله، إنما النبي ربط ليربيه، ليريه ما لم يرى العرب وما لم يرى أهل الجاهلية هذا المنظر. كانت لوحة جميلة يراها ثمامة أمامه، خمس صلوات في اليوم والليلة، وهو يقول يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن أردت مالا أعطيناك وكذا، أطم شدا المال. فلما كان اليوم الثالث فكه فعاد إليه ينطق بشهاده. جاء بقى الإصدار بقى الفرمانات التي ما كلفه بها النبي أن يمنع قريشا حبا كان يأتيهم منه، والله لا يأتيهم يوم حبة. يبقى ده صادق، يبقى فيه أخواني تكليف بما تعجز، وهذا ما كلفه الشارع، وتكليف لاشتغالك بالضد، وهذا الذي كلفك الشارع أن تؤمن بضده من الإيمان من الطاعة من إلى آخره. يبقى صاحب المخدرات مكلف أن يتركها. تقول لي بقى الطب يقول لابد مش عارف إيه، أصل الجسم إيه عندهم، هم الجسم ده عندهم هم محرين، مش حاجة اسمها تداوى، ولا تداوى بحرام، ولا يمكن أن نعطي هذا التداوى بالحرام. ولهذا كل الذين جربوا التدرج كثير 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 منهم ما ينجح. ليه؟ إذا كانت النفس متعلقة كيف تتدرج معها؟ زي اللي بيزني ومتعلق بالزنا وكذا، تقول له بس خلاص سيب الزنا، انظر بس انظر. زي أيضا اللي بعض الناس يقول الانعادة السرية تجوز لمن يخشى أن يقع في الزنا. ما شاء الله ده فتوى جميلة هوت، وخاص بقى الشاب عنده مبرر أصلا هقع في الزنا، وماذا يصنع؟ يصنع العدل انه هقع في الزنا، اي بزنا ولا لا خلاص خليك زي ما انت. لا لا، هذا ما يكون. انما ممكن الذي يتصور ممكن يتصور، واللي تنازع في التنازع القوي، انه سيتضرر بوجود المني. اللي عنده شبق ممكن ان تنشق خصيته، عايز يطلع، فهذا ممكن أن يستعمل عادة كعلاج، لأنها هتنشق متعرض ضرر. الحقيقة العلماء قالوا هذا، منهم من قال يعني أن هذا في الحالة دي إزالة الضرر، ولا محرمة مع اضطرار، والضرورات تبيح المحظورات. وأنا أقول الله المستعان، العلماء يقولوا هذا. هل لو الإنسان عند الإيمان، لأن مثل استعار الشهوة هذه وكذا قد يصل، لا يكون إلا بمقدمات، ولهذا اللي عنده ده طبعي يعني نائم غير تفكير يجد هذا، ولا بمقدمات. الذي أرى إن كان مقدمات فليتق الله في السبب أولا، ولا نفتي بهذا، نفتي بترك المقدمات أولا. تفكير كذا 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 خلاص هينفجر، نقول له طب لماذا التفكير أصلا؟ يبقى في مقدمات. أما لو تصور حالة مرضية من غير تفكير ولا شيء، هذا حالة مرضية أو كذا، إن كان هذا موجودا فالفتوى بذلك حظ من النظر. فالعلماء يتكلمون في أدق الأشياء هذه. الرجل إذا أراد تحليل، هو متزوج، تحليل الحيوان المنوي لكي كذا وكذا وكذا، يكون عن طريق زوجته. ولهذا تجد المعامل دي تقريبا الآن عندها غرفة أو مكان يكون لمثل هذا يعني، أو شيء، لأنه بيحتاج يكون فترة زمنية قريبة، مثلا ربع ساعة 10 دقائق وكذا، قد لا يستطيع في البيت، فممكن يعدون هذه العد. وحتى لو أخذ امرأتها معه ولو في دورة ما، ويكون عن طريقها. ليه؟ إلا على أزواجهم أو ما اكتئمنه يعني. مسائل ليست، إنما لا تظن أن فتوى كده بالعادة السرية كأنها فتوى عادية خالص. الشاب إذا خشى عن نفسه فليمارس العادة السرية، إذا خشى عن طب، طبعا كل شاب ما بيخشى عن نفسه، الشاب ليخشى عن نفسه يخشى الله. ليخشع نفسي من الزنا يخشى الله، بس مش قادر. مثلك مثل اللي مش قادر ينتهي عن قروض البنكية. في ناس عايشة كده بالقروض، ما يعرفش يعيش بدون قروض. أنت القرض ما جاء على ذهنك أصلا؟ يعني وأنا قلت لك أنت فكرت في أنك تقترض كم مرة؟ هتقول ولا مرة. يعني هو الاضطرار هذا، وأنا ممكن أكون أفقر من ذاك الشخص، لكن أنا بأمشي على حسب حالي. إنما أنت متوسع وعايز تجيب وتودي ورط نفسك بقى عليك 100,000، ولو ما وتلاقي واحد متلخبط في حياته كده. بتوع القروض دول يا اخواني تجدهم كده، من قرض القرض، من ضيق لضيق، وانت لا تشعر بهذا، انك ما فكرت بهذا، لانك تتقي الله، ومن يتقي الله يجعله مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. ولهذا مثل هذا حتى لو جاء وقال لك يا شيخ انا ما مسجون وادخل، انت مش متفاعل معايا، لانه بقصور من عنده، بخلاف لو اخ صالح ها وعنده دين وكذا، هذا قد تتفاعل معاه لانك تعلم ان هو رجل صالح محتاج ياكل يشرب. لكن ده هتبقى متورط لو تعرف قصته وصدق معك، هتجد اصلا كان واخد 200,000 عشان يعمل مش عارف ايه يعني حياه كلها داخله بعضها بدون تقوى. فاعظم الاسباب تقوى الله عز وجل. يبقى نعود الى تقسيم شيخ الاسلام الجيد هذا، كان سببه سؤال اخينا علاء، وهو التكليف بما لا يطاق يعود الى ايه؟ فيه تفصيل. ها هناك ما لا يطاق لايه؟ للعجز، وهذا ما ورد بالتكليف. وهناك ما لا يطاق شغل بالضد، وهذا ورد في التكليف. واضح؟ قال وهذا معقول ولا يحيل عقل ولا الى اخره. واضح يا اخواني؟ يبقى هنا ابو طالب مكلف، ابو لهب مكلف بايه يا علاء؟ بالايمان، لكن هو هنا لن يؤمن. ليه بقى؟ لعجزه ولا لاشتغال بالضد؟ اشتغال بالضد بس، هذا حل المسألة في هذا. نعم.
شيخ الإسلام لي كلام آخر في المجموع.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: والأصل الثاني فيما اتفق الناس على أنه غير مقدور للعبد وتنازعوا في جواز تكليفه، وهو نوعان.
كان شيخنا أبي باز رحمة الله عليه، يعني الحاجات دي يا أخوان المسألة دي صعب أنك تفهمها لو قرأتها. كان مما يميز الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، نسأل الله أن يرزقه الفردوس الأعلى، نسأل الله أن يجزي عن أمة الإسلام خير الجزاء. كان يتميز بالسهولة والعمق، شيء صعب جدا اقرأ ابن باز تجد وكأن المسألة ما فيه، بدون تفصيلات كثيرة وبدون كان يتميز بهذا، بالسهولة وفي نفس الوقت بالعمق. العمق سبحان من أعطى هذا الرجل، سبحان من أعطاه. إن بحث حديثي فتجد يخوض كما يخوض كبار المحدثين لكن بسهولة، كأنما إن بحث فقهي، إن بحث عقدي، سبحان من أعطى هذا الرجل، سبحان من أعطاه. أحد الإخوة بيسألني أمس يقول فلان الفلان بيشرح فقه ومشهور بال، فبيرى أن من سجد في سورة صاد بطلت صلاته، خلاص هو هذا يقول بطلت صلاته. طبعا سورة صاد هو فعلا قول بعض العلم، وهو قول الحنابلة، وهو بيشرح مذهب الحنابل، ده مذهب حنابل بيشرح خلاص ده بطل، بطلت الصلاة، لأن عندهم أن هذا ليس من السجود، وبالتالي إذا لم تكن من السجود يبقى زيادة في الصلاة متعمدة، لأن ما هي بسجدة، خلاص يبقى هذه متعمدة يبقى تبطل الصلاة. هذا وجهة من يقول هذا الكلام. فأنا بقول للسائل أبدا، بل قد ورد هذا السجود عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، سجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولا إشكال في ذلك أبدا، وتصح الصلاة، وكل مواضع السجود المشاهد فيها تصح الصلاة بها ولا إشكال في ذلك. هذا بالفقه الأثري. فقلت له طيب يلا خذ، هذا كلام الفقهاء، وكانوا ان الجزمه قلت هذا كلام الفقهاء فيها النزاع كده. قلت له بقى هذا الشيخ الحنبلي اللي يشرح الفقه وقال كذا، هات الشيخ الحنبلي الاثري لننظر كلامه. انا ما اعرف كلام بس طبعا في المساله، هات بقى الشيخ الماذا الحنبلي الاثري، هات الحنبلي الاثري، هات ابن باز. اذا ابن باز يقول رحمة الله، وبعض الناس يرى كذا كذا، وهذا غلط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد وكذا وكذا. والذي يفرق بين خارج الصلاة وداخل الصلاة فعليه دليل، عليه دليل، لأن هذه السجدة وردت. ليس ابن عزيز يقول وقد رأيت النبي يسجد بها، هذا حديث ابن عباس. فلا فرق بين خارج الصلاة وداخل. قلت له هذا بقى الفرق بين إيه؟ بين الحنبلي الأثري وبين الحنبلي الأكاديمي. حنبلي أكاديمي يتعامل مع متنه خلاص، وحنبلي أثري يتعامل مع السنة. في فرق بين مفتي يتعامل مع سنة وبين وعالم يتعامل مع سنة، هيكون نظر في إلى حديث النبي المرفوعة، إلى أثار الصحابة، إلى أثار التابعين، إلى كلام الفقهاء. في فرق بين واحد ينظر مسألة بهذا وبين واحد ينظر مسألة على إنه متن حنبلي، والثاني متن شافعي، والثالث متن حنفي، والرابع متن كذا، ويراها ويحرر المسألة في المذهب بجميع كتبه الراجح في المذهب وإلى آخره. وفي النهاية هو لم يفتي بماذا؟ بالآثار، وعمل الفقهاء بتلك الآثار، عمل الفقهاء بتلك الايه؟ الآثار. يبقى هنا النظر إلى السنة، لابد الإنسان ويتكلم في مسألة لابد ينظر في الآثار المرفوعة الوارد عن الصحابة، الوارد عن التابعين، الوارد عن علماء الأمة. حتى لو رجح مذهب أحمد مثلا يكون مرجح نية بالآثار. هو هذا مذهب أحمد الحقيقي. مذهب أحمد كان يرجح بالآثار، أحمد نفسه كان يرجح بالآثار، ولهذا أحمد لم يضع لنفسه مذهبا يقول هذا مذهبي أبدا. إنما مذهب أحمد مسائل أحمد، ومسائل أحمد كلها مبنية على آثار. رجل لا ينطلق إلا من آثار. فلعل ما وصل حديث ابن عباس أو يرى أن حديث ابن عباس يكون خارج الصلاة داخل الصلاة اجتهاد. فإذا اجتهد هو فأخطأ فله أجر إن شاء الله، لكن أنت حينما تأتي المسألة لابد تتناولها. فقلت هذا فرق بقى بين من يدرس الفقه أو يفتي فيها في المسائل بمقتضى مذهب ويتقيد به، نعم، وبين من يفتي بمقتضى أثر. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: والأصل الثاني فيما اتفق الناس على أنه غير مقدور.
ولعل هذا ظهر لكم في عمق علم الشيخ ابن باز في قراءة تعليقات على الطحاوية، يعني شرح ابن أبي العز الحنفي، كيف إن كان يلتقط المعاني الدقيقة سبحان الله وبسهولة. نعم.
قال: والأصل الثاني فيما اتفق الناس على أنه غير مقدور للعبد وتنازع في جواز تكليفه، وهو نوعان: ما هو ممتنع عادة كالمشي على الوجه والطيران ونحو ذلك، وما هو ممتنع في نفسه كالجمع بين الضدين، فهذا في جوازه عقلا ثلاثة أقوال كما تقدم. وأما وقوعه
يكفي ما سبق. نعم.
انعقد الإجماع.
نعم.
قال: وأما وقوعه في الشريعة وجوازه شرعا فقد اتفق حملة الشريعة على إن مثل هذا ليس بواقع في الشريعة، وقد حكى انعقاد الإجماع على ذلك غير واحد منهم أبو الحسن ابن الزاغوني.
نعم. اقرأ. نعم. اللي هو ايه ماله؟ لا يدخل في تكليف. هو يقول ايه؟ فين يعني؟ فين هذا؟ هو لا يدخل فيما لا يطاق، صح، لانه بيطاق. هو بيطاق اصلا، هو يطاق لكنه لا يريد، فالتخلف الارادة مش في الطاق، انما التخلف الطاق ده في العاجز. نعم. هو نفسه بيقول، هو نفسه بيرد، ما في خلاف. انت فهمت ايه؟ هو ما في خلاف، هو بيبين تقسيم ما لا يطاق ده اما واما. طب الثاني ده هم لا يدخلون، هم يدخلون فيما لا يطاق فيقولون هذا لا يطاق. ليش؟ ليه؟ لان الله قدر عليه كذا. هو يقول لا، ده بيطاق، يطاق، مش لا يطاق، مش لا يطاق، لا يطاق. لكن هو بيتكلم الذي لا يطاق هذا إما وإما. طيب هذا العجز وهذا الانشغال بالضد، ده التقسيم من حيث هو. طيب الثاني ده يدخل في التكليف ولا يدخل في التكليف؟ يدخل، ويبقى في تكليف ما ايه؟ ما يطاق. هم الذين يدخلوا، هم الذين جعلنا فيما لا يطاق، فيما لا يطاق. الشيخ الإسلام بيقول لا، هو يطاق، هو يطاق، إنما الأول للعجز آه هذا لا يطاق، إنما الثاني يطاق. فقولهم بقى أنه هذا داخل فيما لا يطاق هذا غلط، بل إن العقل وكذا وكذا لا يشهد بهذا، العقل والشرع يشهد بهذا. أنك تكلف إنسانا، إن كلفت أعمى بالإبصار هذا الذي لا يطاق للعجز، لكن تكلف كافرا بالإيمان، تكلف عصيا بالطاعة، هذا يطاق ولا لا؟ نعم.
علي جمعة شيخنا بنى رسالة أبي لهب على هذا الأمر.
نعم.
بيقول نجا يعني أبو لهب قد يعفو الله عنه يوم القيامة إذا آمن أنه لن يؤمن.
لا دي مسألة أخرى.
يعني بالعلاقة بالإرادة أيه. الكونية. إذا آمن أنه لن يؤمن فقد أيوة يعفو الله عنه.
ما هو دي بقى الصفصطة.
وتخلف الوعي.
نعم. هذه صفصطة بقى. نعم. وهل هو يؤمن بهذا؟ وهل لو آمن أنه لن يؤمن يبقى وقع منه إيمان؟ نعم. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: الله هو الذي خلقه وخلق له الإرادة وخلق له القدرة وخلق له الاختيار وجعله يفعل بمحض إرادته ليس بمجبور، وإن أتى معصية أتى كذلك باختياره ولم يجبره أحد، لذلك يثاب على الحسنات ويعاقب على السيئات، هذا هو الطريق السليم.
صحيح. وما لو أن العبد مجبور كيف يعاقب على سيئاته ويثاب على حسناته؟ هو مجبور ما له فعل، يبقى كيف يعاقب ويثاب؟ هذا غير معقول، هذا غير معقول. ولكن العبد بيثاب ويعاقب على شيء يصدر منه، الله يقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، والله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل نسب العمل إليه مثقال ذرة شرا يرى. قال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعاملوا الصالحات. من المؤمن وعامل الصالح؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذن هذا إيمان يصدر منهم. الإيمان بضع سن شعبة على لا إله إلا الله وأدناء إماطة الأذى عن طريق، والحياء شعبة من الإيمان. نعم.
ثم قال: قلت فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ يشير إلى طريقة الخوارج. الخوارج تشدد في باب الأمر بالمعروف.
هذا منسوب لأبي حنيفة، ونقول كتاب الفقه الأكبر قد تنازع العلماء في نسبته إلى أبي حنيفة. هل هذا كتاب منسوب لأبي حنيفة نسبة صحيحة؟ يعني أقواله ولا كذا؟ فمنهم من نفى، من كثير من المحدثين وكذا، حتى منهم من الأحناف من نفى ذلك، وكثير منهم أثبت. شيخ الإسلام ينقل منه مثبتا إياه، ابن القيم ينقل منه مثبتا إياه، ابن أبي العز الحنفي كذلك، فمرروا هذا. وقد يقال هو لم يكتب، لكن هذه جمع أقواله. لكن المشكل أنه من رواية أبي مطيع البلخي، وهذا يضعف جدا في الحديث، وعليه البعض رد، قال ما ثبت إلا بهذا، وهذا أصلا يضعف في الحديث فلا تقبل روايته. والبعض قال هذا المنقول هو، وإن كانت من باب الرواية نعم، لكنه كان كبير الشأن في العلم وكذا، فلذا فإن هذا الذي نقله عن إمامه ثم قبله كثير من الناس، فلهذا هناك من أثبت وهناك من نفى، لكن اعتمد الشيخ الإسلام واعتمد عليه في هذا الأمر، اعتمد عليه في بعض المواضع ونقل، وقال هذا ما ذكر عن أبي حنيفة في الفقه الأكبر، فلعل هو ما كتب بيده، لكن هذه تكون يعني المنقولات عنه والمشهور في المذهب عنه وكذا وكذا. نعم.
يشير إلى طريقة الخوارج. الخوارج تشددوا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
يعني شيخ الإسلام نقل منه هنا، قال شيخ الإسلام قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من فقه في العلم. ونقل عن قال أبو مطيع الحكم عن ذلك: قلت أخبرني عن أفضل فقه، فقال كذا. نعم.
يشير إلى طريقة الخوارج.
قال في الكتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي، قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال: لا تكفرن أحدا بذنب، إلى آخر إيه؟ إلى آخر ذلك. نعم.
قال: ثم قال: قلت: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ يشير إلى طريقة الخوارج. الخوارج تشددوا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأدى ذلك إلى الخروج على ولاة الأمور، كما خرجوا على علي رضي الله عنه واجتمعوا في مكان يقال له حروراء، لذلك سموا الحروريين، لما تأولوا بعض التأويلات وتعلقوا ببعض الشبه فخرجوا على علي رضي الله عنه فكفروه. خرج إليهم بعد الاستئذان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهم 6,000، فنصحهم فوعظهم وأزال شبههم، فرجع منهم 1,000 مقاتل، فقاتل علي رضي الله عنه الآخرين. وكونهم يخرجون على ولاة الأمور بدعوى أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينتقصون ولي الأمر بشبههم وما قد يقع منهم من التقصير، هذه طريقة الخوارج. يقول الإمام أبو حنيفة في أمثال هؤلاء: قيل له: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، على جماعة المسلمين المجتمعة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولما وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة، هؤلاء يأمرون بالمعروف ويتشددون في ذلك وهو فريضة واجبة. قال: كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما وصفت، ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام، لأنهم يقعون في سفك الدماء واستحلال الحرام واستحلال الخروج على ولاة الأمور، وفي ذلك فتنة. قال: وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة إلى أن قال: قال أبو حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي.
إذن هذا منقول عن أبي حنيفة أنه لا يرى الخروج على أئمة الجور، ويرى أن هؤلاء يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام، ولهذا في المنقول عن أبي حنيفة أنه كان يرى الخروج، إما أنه لم يثبت أو يكون قد ثبت ورجع عنه، وهذا المنقول في مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه، وقد ذكر الطحاوي في عقيدته التي قال هي على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه، نقل: ولا نرى الخروج عن المتن ولا أمور. والناس اليوم لا ينسبون إلى أبي حنيفة الخروج، وليس لأبي حنيفة شيء ينسب إليه ما خالف السنة إلا الإيمان، هذا هو باب الإيمان فقط، عدا ذلك ما ينسبون إليه شيئا مما يؤخذ عليه، ما نسبوا إليه القول بخلق القرآن ولا القول بأنه يرى الخروج على أئمة الجور وكذا. فهذا في مسألة خلق القرآن كان على ذلك له قول في ذلك، ولكن رجع من أصحابه فرجع إلى السنة في ذلك، ولعل هذا أيضا يكون في مسألة الخروج إن صح فيكون قد رجع عن ذلك، فلهذا لا ينسب إلى أبي حنيفة الخروج على الحكام. وهذا كلامه هنا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمة الله عليه ونسب إليه هنا يؤكد ذلك، فإن أبا مطيع قد قال له في هذا النقل نقش الإسلام: أخبرني. قال: ثم قال: قلت: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولما وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفرض واجبة؟ قال: كذلك، يعني وفرض واجبة، ولكن ما يفسدون أكثر ما مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. قال: وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة إلى أن قال، وهكذا انتقل لمبحث آخر. يبقى هذا المنسوب إلى أبي حنيفة ونقل شيخ الإسلام عنه، ولهذا فإنه ينقل أبي حنيفة معتقد السنة والجماعة فيما نقل. الطحاوية ذكرت مذهب أبي حنيفة في القرآن، لأنه جعل الطحاوية على مذهب أبي حنيفة، وفي كلام الطحاوي في القرآن أجمل الكلام وأوضح السبيل الحقيقة، لم يخالف أهل السنة جماعة في شيء منه، ده القرآن، وفي الخروج كذلك أيضا، وفي الخروج كذلك أيضا. إنما نجد سبحان الله مسألة الإيمان عند الطحاوي نعم هي التي خالف فيها وهي على مذهب أيضا أبي حنيفة، والإيمان تصديق باللسان واعتقاد بالجنان، فهو يقرر مذهب أبي حنيفة. أما الخروج فقد قرر مذهب أهل السنة والجماعة، أما الكلام في القرآن فقد قرر مذهب أهل السنة والجماعة. نعم.
قال: وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة
إلى أن قال.
إلى أن قال: قال أبو حنيفة عن من قال لا أعرف ربي، انتقل إلى مبحث آخر، مبحث علو الله سبحانه وتعالى على خلقه واستوائه على عرشه. إلى أن قال: قال أبو حنيفة عن من قال لا أعرف ربي في السماء، لو قال قائل أنا أؤمن بربي سبحانه وتعالى لكن لا أعرف أن ربي في السماء أي في العلو، انتبهوا للفظة في السماء، لا يقصد أن يكون الله مظروفا في هذه السماوات في هذه الأجرام،
يعني تكون السماء ظرفا له، حاشا. والكرسي لا يبلغ حجمه السماوات السبع والأراضون السبع، والكرسي بالنسبة للعرش كحديثة في فلا. نعم.
بل المراد بالسماء هنا العلو، لا يعلم أن الله في العلو فوق جميع المخلوقات يدعى من فوق، لا يعلم هذا العلم، لا يعلم أنه في السماء أم في الأرض، شاك ليس على يقين في عقيدته.
سؤال أبو حنيفة، رجل يقول لا أعرف ربي في السماء. نعم.
أين ربه؟ هل هو في الأرض مختلط بخلقه أو في السماء بائن من خلقه؟ فقد كفر.
يعني لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، هذا شك، ما أعرف ربه هل هو في السماء ولا في الأرض. فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقد كفر، لأن الله تعالى يقول الرحمن عرش السماء وعرشه فوق سبع سماوات. نعم.
من يعتقد أنه لا يعلم هل ربه فوق سماواته مستوى على عرشه،
هذا شرح في شرح المتريد على الفقه الأكبر كذا، شوف ماذا قال، علق على هذه. نعم.
قال: من يعتقد أنه لا يعلم هل ربه فوق سماواته مستوى على عرشه أو هو في الأرض كما تقول الأشاعرة هو في الأرض وفي كل شيء، يقول الإمام أبو حنيفة إنه كافر، والدليل لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى، ذكر الاستواء في القرآن في سبعة مواضع وفي سبع سور، وعرشه فوق سبع سماوات، عرش الله سقف الدنيا، فوق السماوات وفوق الكرسي وفوق جميع المخلوقات، ليس فوق العرش مخلوق. إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش، العرش سقف الدنيا، فالله سبحانه وتعالى فوق ذلك، لا يعلم كيف هو إلا هو، ولا أحد يعلم كيفية استوائه، وإنما الواجب الإيمان بخبره سبحانه وتعالى وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الله ليس مختلطا بخلقه في الأرض وليس هو مظروفا في السماوات السبع، كيف يكون في داخل المخلوقات وهو الذي خلق هذه المخلوقات، وكرسيه الذي هو موضع القدمين وسع السماوات والأرض. إذن العرش لا أحد يعرف قدره ساعته وكبره، وكيف يحاول العقل أن يعرف كيفية وحقيقة ذات الرب وحقيقة أسمائه وصفاته، بل التفويض هنا واجب، تفويض كيفية الذات وكيفية الصفات وكيفية الأسماء،
ده تفويض واجب. ما التفويض الواجب؟ تفويض الكيف. نعم.
هذا تفويض واجب سار عليه سلف هذه الأمة وقالوا العاجز عن درك الإدراك.
وما التفسير الواجب؟ المعنى، لا بد أن نقول بالعلم بالمعنى، كل الصفات معلومة المراد، ومن قال بهذا غير معلومة هذا فقد ضل ضلالا مبينا، ولهذا القول بالتفويض كفر والعياذ بالله، لأن معنى القرآن معطل عن الهداية، ومعناه أن الله أخبر عن نفسه بما نعرفه بذلك خلقه، فكيف يكلفنا الله بتدبر القرآن وفيه ما لا يعلم معناه؟ هذا بقى إخواني اللي احنا نقول إيه بقى، تكليف بما لا يطاق. منهج المفوضة رمضان تكليف بما لا يطاق، ما وجه ذلك؟ نقول تكليف بما لا يطاق ليه؟ لأن الله أمرنا بالتدبر القرآن، يعني تدبر كل كلام. طيب وفي القرآن جملة كبرى من الصفات لا نعرف معناه، يبقى كيف نتدبرها؟ يبقى ده تكليف بما لا يطاق، الله كلفني أن أتدبر الرحمن العرش السوى وأنا لا أعرف معناه، الله كلفني أن أتدبر إن الله يحب التوابين وأنا لا أعرف معناه، يبقى ده تكليف إيه؟ ده لا يعلم معناه، لا يعلم معناه، يبقى تكليف بما
لا يطاق. فمنهج المفوضة تكليف بما لا يطاق. هذا مثاله مثال على تكليف بما لا يطاق. ليه؟ للعاجز. وإحنا قلنا إن العجز تمام الشارع لا يمكن يكلف به، لا يمكن. طب هذه معاني غير معروفة للخلق. طب وبالتالي الله أمر بالتدبر وقال بلسان عربي مبين، يبقى لابد أن أدبر وأنا عربي، القرآن نزل في العربة، لابد أن أدبر. لا، هذه معاني لا يمكن إدراكها. طب وعليه كون الله يكلفني أن أتدبر وأن أعمل بما في القرآن وأنا لا أعرف مع معانيه في أجل ما أنزل وصفاته، يبقى هذا تكليف بما لا يطاق، تكليف غير مقدور. نعم.
وقالوا العاجز عن درك الإدراك إدراك.
أي نعم، يا سلام، أدرك أنه لا يدرك كده خلاص. يبقى العاجز عن إيه؟ عن درك الإدراك إدراك، كونك كده تعرف أن ده لا يدرك خلاص، يبقى أنت كده أدركت. نعم.
عاجزك عن إدراك حقيقة ذات الرب وإدراك حقيقة صفاته وأسمائه وأفعاله، وعاجزك عن إدراك سر قدره، هذا الإدراك
فيما فوض لنا في الكيف. صح، أنا لما أدرك أن مثل هذا لا يدرك يبقى أنا أدركت أن التفويض في الكيف هو الواجب. لكن في المعنى إن أدركت أن التفويض يكون فيه، فهنا أنا ما أدركت إلا الضلال، أدركت أنني ضل بهذا. نعم.
هذا الإدراك هو الإدراك، من أدرك عاجزه فقد علم العلم الذي يجب عليه أن يعلم، وهو أنه علم قدره وعلم جهله.
فيه فيما فعلا أتت الشريعة بالعجز عن إدراكه مثل كيفية الصفات، لكن فيما أمرت بإدراكه فيكون ماذا؟ يبقى إدراك ما يلزم إدراكه إدراك. نعم.
وهو أنه علم قدره وعلم جهله وعلم عدم إدراكه لهذه الحقائق، وسلم لله ذلك التسليم. التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هو الإيمان. ما سلم أحد في دينه إلا من سلم لله سبحانه وتعالى وسلم لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أمينه على وحيه. ولقلت فإن قال إنه على العرش استوى أخذا بظاهر الآية، ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، زعم أنه يؤمن بأنه على عرشه، ولكنه زعم أنه لا يدري هل العرش في السماء أو في الأرض. قال الإمام أبو حنيفة هو كافر. لماذا؟ لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وقد أشار إلى ذلك في آيات كثيرة، أأمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، ولا يوجد قط من دعا الله من أسفل منه وهو على يمينه أو على شماله، بل كل داع قبل أن يرفع يديه إذا قال يا الله ضميره يلتفت إلى أعلى، إنما يدعى من فوق. والإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى إيمان فطري.
هذا يا أخواني رأينا كثيرا من الأعاجم من الهنود وهذه الشعوب وكشمير وما أدري، هذه الشعوب الذين ينتشر عندهم مذهب الأشاعرة وغير ذلك، مذهب الجهمية نظر في كل مكان، رأيناهم يدعون هكذا يا أخوان. هذا أمر موجود، وكان إمام المسجد عندنا سلفي من طلبة الشيخ ابن باز جزاه الله خير، فكان إذا شاف واحد ينادي على طول، يعني طريقتهم في الدعاء يجمع يديها هكذا ويلتفت يمين وشمال إذا جاء الدعاء، يعني كأن الله في إيه؟ في كل مكان. الإمام يناديه تعال، ليش تسوي كده؟ ليش؟ ها الله في السماء، قل يا الله، ما تعمل كده، قل يا الله، الله في السماء. فهم عندهم كده، الواحد يلتفت يمين وشمال وهكذا كالثعلب كده يمين وشمال وهو يدعو. نعم. طبعا شيخنا ذكر عن شعره قبل قال كما تقول شعره هو في الأرض وفي كل شيء، طبعا ده القول الموجود عندهم هو في كل مكان، لكن أساس مذهبهم أنه لا مكان له، فلا هو داخل العالم ولا هو خارج العالم، لا هو داخل العالم ولا هو خارج العالم. طب إذن أين؟ أين هو؟ يقول لك لا، السؤال بأين حرام، لأن أين عن مكان والمكان مخلوق، والله كان ولا مكان. وقولوا ماذا يعود إلى العدم، لأنه كان الله ولا مكان. إن قصدتم كان الله ولا مكان مخلوق صح، لأن كان الله ولا شيء معا مخلوقات، كان الله ولا شيء قبله، كان الله ولا شيء غيره، صحيح هذا. إنما إن قصدتم بالمكان أنه ليس على العرش، هذا من أبطل الباطل، وهم يريدون ذلك، يريدون بنفي المكان أن يكون على العرش، لأن العرش مكان عنده فوق العرش. يقولون الله لا مكان ولا زمان، صحيح لا مكان مخلوق ولا زمان مخلوق، لا هذا ولا ذاك، لكن الرحمن أخبر عن نفسه فقال الرحمن على العرش استوى، يبقى إذن هو كما أخبر عن نفسه على العرش استوى. أنت تسميه مكانا، هو مكان لكن فوق العرش، ليس مكانا مخلوقا، فالله لا يحيي بشيء من مخلوقاته. يبقى الذي أنت نفيته نحن نفي أيضا، لكن في مسألة المكان المخلوق أنت تنفي مكانا ونحن نفي مكانا، لكن المكان الذي ننفيه هو المكان المخلوق. أما أن تتوصل بهذا أنه ليس على العرش فهذا، وتقول إن هذا مكان، هذا مصادم للقرآن، هذا رد على القرآن، فالله عز وجل على العرش استوى. كذلك أيضا لما قالوا الله ما يتحرك كذا، نفى للنزول، نحن نثبت النزول ونثبت أن العرش استوى، سميه أنت مكانا، سميه أنت متحركا، كما سمي، نحن نثبت ما أثبت الله نفسه، الرحمن العرش استوى، والنبي أثبت ينزل ربنا، وأثبت الله وجاء ربك، نثبت ما أثبت الله نفسه على وجه اللائق به، ونضيف إلى الله عز وجل ما أضافه إلى نفسه وما أضافه له رسوله. وهل أنتم أعلم أم الله؟ عندنا آية تقول هذا، الذي تقولون لا داخل عالم وخارج عالم، من الذي قال لا داخل عالم وخارج عالم؟ أولى أن تقولوا كما قال الله الرحمن عرش سوى، أولى أن تقولوا كما قال الله إليه يصعد كلمة الطيب والعمل صلى الله عليه، أولى أن تقولوا ما قاله الله يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، أولى أن تقولوا هذا. نعم نعم، هو في السماء إله، وفي الأرض إله، وفي كل مكان هو إله، والأشياء سماء وأرض، لكن ما معنى إله؟ يعني هما إلهان، إله في السماء وإله في الأرض؟ لا، وهو إله من في السماء وإله من في الأرض، وهو مألوه في السماء ومألوه في الأرض. نعم نعم يعني كم، من الذي قال لا يكفر؟ بعضهم لا يكفر، من هو؟ هذا إجماع أصلا، هذا إجماع السلف، من أنكر علو الله عز وجل بذاته كفر، هذا إجماع، هذا إجماع، ليس هناك من يكفر، هذا إجماع منقول، أنا من لم يؤمن بأن الله عز وجل في السماء هذا كفر. ليه؟ لأنه يبقى أنه يقول في الأرض، ومن اعتقد أن الله في كل مكان بذاته كفر، من اعتقد أن الله في كل مكان بذاته كفر، ومن اعتقد أنه لا داخل عالم وخارج عالم كفر، ومن اعتقد أنه ليس على العرش رب مستوى كفر. لكن هناك فرق بين اعتقاد أنه كفر نقال كفر، وبين تكفير المعين الذي يعتقد ذلك. حاضر من عيني، هات ولا إشكال خالص، أنعم بي وأكل، هات خذ. نعم، في الجزئية دي، طب هات بس اختصر. نعم، هنجيب الإجماع. نعم، بس نشوف كلام الشيخ صالح
من أول، وهذا الذي ذكره قال الشيخ صالح، والصواب في ذلك أنه لا يقطع في تكفيرهم، لأنهم قد يكون لهم تأويل، فلا بد.
لا، هات الأول، هات الأول.
قال وهذا ذكره
الشيخ بعد كفر، يعني هات
كان مرتبط،
لأنه ما يقول لا يقطع تكفيرهم يبقى في سبق وكلام. ها،
يقول كذلك ذكر مسألة العلو لله عز وجل والاستواء على العرش، وأن من كذب وأنكر أن الله عز وجل في السماء فهو كافر إلا أن يكون له تأويل مستساغ. تمام. ولهذا كثير من أهل العلم كفروا الذين ينفون علو الذات لله جل جلاله، والصواب في ذلك أنه لا يقطع في تكفيرهم لأنه قد يكون لهم تأويل فلابد من إقامة الحجة عليهم، وقد وقع في ذلك كثير من علماء كبار في الأمة، ولم ينص المحققون والأئمة على تكفيرهم، فيقالوا بالكفر من جهة الوعيد والتخويف، لكن من جهة التطبيق فلا نعلم أنه طبق على من أنكر علو الذات من العلماء، لأن علماء الأشاعرة والماتريدية هؤلاء ينكرون علو الذات لله عز وجل، وأن الله مستوى على عرشه كما يليق به جل جلاله، بل يقولون الاستواء بمعنى الاستيلاء والقهر، ويقولون العلو بمعنى علو القهر والقدر وليس بعلو الذات. والاستواء دليله سمعي، دليله القرآن والسنة، والعلو دليله فطري مع الكتاب والسنة والإجماع، ففرق بين المسألتين.
رمضان يفسر لنا كلام الشيخ، يلا فسر لنا كلام الشيخ. نعم. تقول يا محمد السلف متفقون على كفر من أنكر ده كفر النوع. طب المعين هذا يحتاج إلى إقامة الحجج، فإحنا الكلام لما نقول نقل الإجماع على تكفيره ده ما إيه النوع، زي الرؤية، زي القرآن خلق مخلوق غير مخلوق، كل ده إجماعات. لكن فرق بين هذا، زي ما احنا نبهنا الآن، فرق بين هذا وبين اسقاط الحكم على المعين. اما المعين لا، هذا باب اخر. ومن اطلق من السلف تكفيرا معينا وكذا فلقيام الحج عليه عنده، وده شيخ الاسلام المح الى هذا، لان السلف يفرقون بين المقاله الكفريه وبين كفر قائله، فاذا ما في خلاف الاجماع على ان كفر، هذا الاجماع على ان كفر. طب من قال بقى ذلك هل يكفر او لا يكفر؟ هذه تحتاج إلى توافر شروط وانتفاء إيه؟ موانع. هات الإجماع كده، قال ها اقرأ الإجماع، اقرأ على بعتهولك. وده ليس فيها فقط العلو، الرؤية، كون القرآن كلام الله مخلوق غير مخلوق، فمن قال بخلق القرآن كفر، من نفى الرؤية كفر، من نفى الصفات كفر، وهكذا. لكن أن الواحدة بعينه يكفر بذلك، هذا يحتاج إلى ماذا؟ هذا يحتاج إلى إقامة حجة يكفر بها. نعم.
قال ابن بطة العكبري في كتاب الإبانة الكبرى: باب الإيمان بأن الله على عرشه بائن من خلقه وعلمه محيط بخلقه. أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع أهل العلم من المؤمنين أن الله تبارك وتعالى على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه وعلمه محيط بجميع خلقه، ولا يأبى ذلك ولا ينكره إلا من انتحل مذاهب الحلولية، وهم قوم زاغت قلوبهم واستهوتهم الشياطين فمرقوا من الدين، وقالوا إن الله ذاته لا يخلو منه مكان.
نعم.
وقال الإمام أبو عمر الطلمنكي الأندلسي في كتاب الوصول إلى معرفة الأصول: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قولي وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أنه علمه، وأن الله تعالى فوق السماوات بذاته مستوى على عرشه كيف شاء. وقال: قال أهل السنة في قوله الرحمن على العرش استوى: إن الاستواء من الله على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. وقال الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف: قال: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله فوق سبع سماوات على عرشه كما نطق كتابه وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف، لم يختلفوا أن الله على عرشه وعرشه فوق سماواته.
نعم. فالشاهد أنه كفر بين فرق بين كفر القول وكفر القائل. نعم. فهم مجمعون على هذا ومجمعون على ذاك، ومن ورد من عن السلف أنهم كفروه بعينه فلقيام الحجة التي يكفر بها عند من كفر. نعم. طيب فننهي ونجيب ما تريد.
قال الشيخ: وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، ولم يوجد قط من دعا الله من أسفل منه وهو على يمينه أو على شماله، بل كل داع قبل أن يرفع يديه إذا قال يا الله ضميره يلتفت إلى أعلى، إنما يدعى من فوق والإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى إيمان فطري، فطر الله العباد على اعتقاد العلو، والعقل السليم دل على ذلك، والكتاب والسنة دل على ذلك، وانعقد إجماع الصحابة والتابعين على ذلك. إذن علو الرب سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقاته صفة ذاتية ثبتت بالفطرة والعقل السليم وبالكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة.
لكن الاستواء صفة فعلية، العلو صفة ذاتية لا تنفك عن الله، ولهذا نجيب به على من يقول أين الله قبل أن استوى على العرش؟ نقول في علو، فالعلو صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه. نعم،
لا يوجد إجماع كهذا، أجمع الصحابة على ذلك وتبع التابعون إجماعهم، وإجماعهم مستند إلى الكتاب والسنة والعقل والفطرة، لا توجد صفة كهذه، لذلك من نفى هذه الصفة لا يتردد في كفره. ولكن إذا تربى طالب علم
صغير، لذلك من نفى هذه الصفة لا يتردد في كفر، إذا نفى علو الله عز وجل هذا لا يتردد في كفره، قال ما في السماء رب بذاته، هذا لا يتردد في كفر. لكن كما قلنا لا يتردد في كفره كإيه؟ كمقولة، هذا كافر، لكن من قالها هذا يقام عليه الحجة. نعم،
ولكن إذا تربى طالب علم صغير في بيئة فاسدة، بيئة جهمية أشعرية، تربى الطالب الصغير ودرس على أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالعلو، ولا يقال إنه فوق العرش أو تحت العرش أو على يمين العرش أو على يمين العرش كما تصرح بذلك كتب الأشاعرة حتى اليوم،
أو على يسار العرش
أو على يسار العرش كما تصرح بذلك كتب الأشاعرة حتى اليوم، طالب تربى في مثل هذه البيئة يجب أن يعذر حتى يخرج من هذه البيئة ويعيش بين أهل السنة والجماعة.
الشيخ الجامع أخذ رسالته في الصفات الإلهية من الأزهر، هنا من الأزهر، ولهذا ذكر الجويني بعد توبته وذكر هؤلاء بعد التوبة في كتابه. نعم،
كلية دار العلوم تقريبا.
نعم،
قال طالب تربى في مثل هذه البيئة يجب أن يعذر حتى يخرج من هذه البيئة ويعيش بين أهل السنة والجماعة ويعلم منهج السلف، وبعد ذلك بعد العلم والمعرفة إن أصر على ما كان عليه تعصبا لشيوخه ولمنهجه القديم يكفر بعد ذلك. نعم، وقبل ذلك لم تقم عليه حجة لوجود هذه الشبهة.
يقول يجب أن يعذر، طالب تربى في هذه البيئة يجب أن يعذر حتى يخرج من هذه البيئة ويعيش بين السنة والجماعة ويعلم منهج السلف، وبعد ذلك بعد العلم والمعرفة إن أصر على ما كان عليه تعصبا لشيوخه ولمنهجه القديم يكفر بعد ذلك. وقبل ذلك لم تقم عليه حجة لوجود هذه الشبهة التي أشرنا إليها، وهي مسألة خطيرة فليتنبه لها. تبتي رمضان، يبقى هذا ايه؟ اهو الشيخ يقول طالب طلب مثل هذه البيئة يجب ان يعذر. يبقى في فرق بين كلام الشيخ هنا وكلام الشيخ هناك لما قال ايه؟ لقال لذلك من نفى هذه الصفة لا يتردد في كفره. طب وهنا ها ماذا يقول لما تربى في البيئة التي فيها انه ليس على العرش رب بذاته وكذا، ها يجب ان يعذر حتى يبلغه العلم لوجود هذه الشبه. وده القاعدة الذهبية عند السنة والجماعة، التفريق بين النوع والإيه والمعين، التفريق بين النوع والمعين، فيفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل، فليس كل من قال كفرا يكون كافرا ولا من فعل كفرا يكون كافرا. ألا ترى أن الله عز وجل يقول من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان، هذا قال كفرا، لكن لماذا لم يكفر؟ لوجود مانع وهو الإكراه. ألا ترى أيضا قول الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك أنه لم يكفر؟ لما؟ لوجود مانع. ما هو الخطأ؟ أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، قال اللهم أنت عبدي وأنا قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ألم ترى أن الرجل الذي قال فإن الله لا يقدر علي لما أمر أولاده إذا مات أن يحرقوا وأن يذروا في الرياح، فإن الله لا يقدر علي، أن هذا الرجل قال كفرا لكنه لم يكفر بذلك. طيب لماذا؟ لوجود مانع. ما هو المانع؟ الجهل. وإذا قال قائل لكن هذا معنى خفي، نقول ليس بخفي، أن الله على كل شيء قدير هذا خفي، الله على كل شيء قدير هذا معلوم معروف ظاهر، أن الله عز وجل يتكلم هذا ظاهر، ومع ذلك إذا اعتقد واحد أنه لا يتكلم أو كان كلامه كلاما نفسيا فإنه ماذا؟ فإنه يعذر حتى يعلم، مع أنه قال كفرا، الله لا يتكلم قال كفرا. ألا ترى أن الذي يقول بأن الله عز وجل ليس على العرش استوى وكذا، وهذا ظاهر في مواضع كثيرة في القرآن، علو الله عز وجل في القرآن منتشر، مئات الأدلة في القرآن والسنة ظاهر في نفسه، لكن مع ذلك لا يكفر قائله إلا إذا قيمت عليه ماذا؟ الحجة. هذا أصل الدين، أصل الدين أن الله يتكلم، لأنه إذا نفى الكلام نفى الخلق ونفى الشرع، نفى الخلق لأن الله خلق بالكلمة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالتعليل بالظهور والخفاء هذا نسبي، الظاهر عندك ليس بظاهر عندي، ونقول هذا مصول الدين فلا يكون فيها إعذار، وإنما غير ذلك يكون فيها الإعذار. أخبرونا هل صفات الرب عز وجل مثل الكلام وكذا، هذه من الأمور من أصول الدين أم لا؟ هل أن القرآن كلام الله تكلم به على الحقيقة هذا من أصول الدين ولا لا؟ هل أن الله عز وجل موصوف بصفات هذا من أصول الدين ولا لا؟ هذا ما هو بداخل في الإيمان بالله الذي هو أصل الأصول، هذا ما هو بداخل في الإيمان بالقرآن الذي هو أصل الأصول. هذا كله من الأصول التي خالف فيها أهل السنة والجماعة كل أصحاب الفرق، أن الله عز وجل يرى في الجنة، كل ذلك موجود ودلت النصوص عليه وهو ظاهر وهو من أصول الدين، ومع ذلك فإنهم لا يكفرون بذلك إلا إذا قامت حجج. قال شيخ الإسلام: أما أنا لو قلت بكلمة فكفرت، ولكنكم عندي جهال. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله يعذر في باب الشرك أيضا، وهو ظاهر ومن أصول الدين. نراجع رد على الأخناء وكذا لما ذكر أن الإنسان قد يسجد للميت وقد وقال، ولكن لما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بأثار الرسالة فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة أو قام. قال رحمه الله تعالى: أستمع أمس إلى مقولة للدكتور سعد الشتري وهو يقول، ألخص لكم هذه المسألة، مسألة العذر بالجهل في ثلاث كلمات، وهذه المسألة وقع فيها خلط وخبط ولبس عند كثير من الناس. هو كذا يقول: أنا ألخص لكم في ثلاث كلمات، رجل وقع في الشرك هل يعذر بالجهل أم لا؟ فيقول: أنا ألخص كلامه، واحد يعذر بالجهل في الإثم فلا يأثم لأنه جهل، اثنان يعذر بالجهل في العقوبة الأخروية فيمتحن، ثلاثة لا يعذر بالجهل في أحكام الدنيا فيكون كافر. يبقى واحد لا يأثم لأنه جاهل، اثنان يكفر لأن الجهل لا يعتبر في الشرك فنجر عليه أحكام الكفر الظاهر، ثلاثة لا يعذب في الآخرة حتى يمتحن، فإما إلى الجنة وإما إلى النار. هذه ثلاث كلمات اختصار لمسألة العذر بالجهل. يبقى واحد لا يأثم لأنه معذور، اثنان يكفر لأنه غير معذور، ثلاثة لا يعذب بل يمتحن لأنه معذور، يعني معذور بالإثم غير معذور في الوصف، معذور في العقوبة. كيف هذا؟ نقول للشيخ سعد الشتري: أنت رجل أصولي، أنت رجل أصولي، هل مر معك أن الكافر الذي كفر بعد إسلام وهذا مسماه عندنا واحد في الشريعة وهو المرتد؟ يا شيخ سعد، من كان على إسلام بيقين فانتقل منه إلى شرك هل ينتقل إلا بيقين؟ الجواب نعم، فإن أعظم وليس من أعظم، فإن أعظم الأحكام على الإطلاق الانتقال من إسلام إلى كفر، أعظم حكم أن ينتقل إنسان من إسلام ثبت له بيقين إلى كفر فليس إلا بيقين، هذا عندنا يسمى المرتد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وبالتالي في الدنيا والآخرة لا يمكن امتحان المرتد شيخ سعد. هل قرأت يا شيخ سعد وأنت رجل أصولي ورجل دارس حديث، هل قرأت قط أن المرتد يمتحن أو أن هذا ليس بمرتد؟ والذي يعذر في الإثم شيخ سعد من باب أولى يعذر في الوصف. ولهذا يقال في من أعذر بالخطأ لا يقال فاسق ولا مجرم، يقال أخطأ. ليس عليكم فيما أخطأتم، حتى ولو كان في قتل، حتى ولو كان في كذا، قاتل الخطأ ليس فاسقا لأنه أخطأ. ناطق الكفر مكرها ليس آثما وليس كافرا. فمن أعبر لمانع فلا يلحقه وصف الذنب وعليه هذا جاهله. فإن أعذر من جهة الإثم ورحم كيف لا يرحم من جهة الوصف؟ يقول الشيخ سعد لأنه أتى بالشرك، نقول لأنه قال الشرك فعل الشرك. فهل يا شيخ سعد كل من قال كفرا أو كل من قال شركا يقع الشرك عليه، أو لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع؟ لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. والفرق بين المسائل الظاهرة والخفية، هل هذا أمر نسبي أو أمر قطعي؟ نقول هذه ظاهرة فلا تخفى، هذه خفية فلا تظهر، أم أن هذا الظهور فيه نسبية؟ فإن قلت هذه ظاهرة ولا عذر، نقول يلزمك أن تكفر كل الأشاعرة وأن تكفر كل المعتزلة. لماذا؟ لأن الأشاعرة ينفون أن الله في السماء بذات، وهذا من أظهر ما يكون. مئات الأدلة بل بئات الأدلة ورد في الشريعة بعلو الله عز وجل، وأن صفة العلو يقول العلماء الإجماع عليه، الكتاب والسنة والإجماع والفطرة، يعني أن الفطرة ضلت عليه، ومع ذلك لا يكفرونهم بأعينهم حتى تقام حجج، مع أنها ظاهرة. القرآن كلام الله غير مخلوق، هم يقولون القرآن مخلوق، المعتزلة والأشاعرة يفصلون بين المعنى وبين اللفظ. وقد أجمع أهل السنة على أن من قال بأن القرآن مخلوق كفر، ومع ذلك لا يكفرونهم بأعينهم حتى تقام حجج. الإمام أحمد لم يكفر المأمون واعتقد ذلك، ولا المعتصم واعتقد ذلك، ولا الواثق واعتقد ذلك، بل ابتلوا أهل السنة. فلماذا لم يكفروهم حتى تقام حجج مع أنها ظاهرة؟ كونه تقول هذه ليست بظاهرة هذا اجتهادك، لكنها لا أظهر من ذلك. قال الله، حتى اسمع كلام الله، وإذ نادى ربك، وإذ قال الله يا عيسى فقربناه نجيا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، سلام قولا من رب رحيم. ليس أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. يا آدم أخرج بعث النار، كل ذلك حاصل، أدلة بإجماع لا تحصى ولا تحصر. هتقول والشرك ظاهر في القرآن مثل هذا الظهور؟ هتقول أظهر؟ نقول أظهر نعم تحريم الشرك في القرآن، وهو يحرم الشرك أصلا، الذي وقع في قول الشرك وفي الشرك يحرم الشرك. لكن شيخ سعد الذي خفي عليه ليس تحريم الشرك، ومن هنا أوتي إخواننا الذين يقولون بأن هذا أمر ظاهر ولا يعذر، يظنون أن المسألة في تحريم الشرك. لا، المسألة في كون هذه المفردة من المفردات التي وقعوا فيها أنها عبادة، وأن هذه العبادة يفرض الله عز وجل بها، فيراجع إلى الجهل بأن هذا النذر عبادة يفرض الله عز وجل به، يبقى راجع إلى ماذا؟ إلى جهل بمفردة هل تدخل في الشرك أم لا، ومضار ذلك ليس على العقل على النص، كون هذا الشيء عبادة، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من أقوال الأعمال الظاهرة والخفية والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل. العبادة لا تعرف إلا بنص، ولذا العلماء قال لا تعرف باطراد عرفي ولا باقتضاء عقلي. وطالما لا تعرف باطراد عرفي ولا باقتضاء عقلي يبقى مدروع على النص، والنص قد يخفى شيء ساعات. ده بحث سريع في مسألة يعني الظهور والخفاء. ومن هنا الإمام المبجل أحمد بن حنبل الذي ورد عنه الظهور والخفاء هو الذي ورد عنه، وإن كنت في رسالته إلى الشريف، وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي لجهري معدم من ينبههم. ده خافي ولا ظاهر؟ ده ظاهر. وشيخ الإسلام في رد على الإخنائي كذلك أيضا في بس السجود الميت وكذا لم يكفر. لماذا؟ قل العلم بآثار الرسالة حتى تقام حجة. وأما عبارة شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب حينما قال في الفرق بين الظهور والخفاء، هذا بعد بيان الحجة، فبعد بيان الحجة لا يعذر. اللهم إذا كانت مسألة خفية يعذر مثله، وبالتالي كيف نجمع بين الظهور والخفاء لابن عبد الوهاب وبين عدم الظهور والخفاء عندنا قبل البيان بعد البيان؟ فقبل البيان يعذر ولو كان في المسائل الظاهرة حتى يبين له، وما أرسلنا رسولا برسالة قومه ليبين له، وما كان الله ليضل قوما بعد ذلك حتى يبين له ما يتقون. وفي الصحيح لا أحد أحب إلي العذر من الله. وأما بعد البيان يفر بين الظاهر والباطن. فأنت رحمت يا شيخ سعد نقلا عن الشارع أنه رحمه أنه لا يأثم، فكيف يكفر؟ شارع يرحم فلا يؤثم ولا يرحم إذ ينقل الإسلام إلى كفر، كيف يكون هذا؟ ولهذا يكون له حصانتان وليس حصانة واحدة، حصانة بها لا يأثم لأنه جاهل، وحصانة بها لا يكفر لأنه جاهل. فالجهل أتى على الأمرين، على الوصف أبقاه مسلما، وعلى الإثم فلم يؤثم، يبقى له حصانتان. أما قولك يا شيخ سعد صف لي هذا الرجل الكافر الآن لمجرد أن قال ولا مجرد أن فعل، وبهذا خالفت الإجماع في التفريق بين المعين والنوع عند أهل السنة والجماعة، ولا يوجد لقاعدة التفريق بين النوع المعين كلام لدى المتقدمين باستثناء ناقد اسمه الشرك. وعلى الشيخ سعد أن يأتي بهذا في كلام المتقدمين، في كلام المتقدمين أنهم فرقوا بين ناقد وناقد في مسألة توافر الشروط وانتفاء الموانع في التفريق بين النوع والمعين، وهو أصل هذه المسألة. وليأتي الشيخ سعد في كلام المتقدمين بأن المرتد يمتحن. لماذا؟ لجهله. إذا لا ينتقل من أصله، لا ينتقل من أصله، إنما إذا انتقل فهو المرتد، والمرتد لا يمتحن. وإنما الناس قسمان، كافر لم تبلغ حجة هذا الذي يمتحن، كافر لأنه كافر وصفه الكفر، ويمتحن لأنه لم يبلغ رسالة لينذركم به ومن بلغ وهذا لم يبلغ، رسل مبشرين منذرين لئلا يكون الناس الله حجة. وكافر بلغته فهو كافر ولا يمتحن، أوصاف جميلة. طب المسلم، مسلم وقع في كفر ولم تقم حجة، يبقى مسلم واقع في الكفر باق على إسلامه غير آثم إذا كان هناك منع من الموانع سواء القراء أو الخطأ أو الجهل أو غير ذلك، فهو باق على إسلامه. لكن أنا أقول ما فعله شرك، ما قاله شرك، وليس بمشرك. ومسلم وقع في الشرك وقامت الحجة فهو المرتد، والمرتد لا يمتحن، والمعذور لا يأثم ولا يمتحن. هذه الأوصاف، كافر أصلي بلغته حجة ف فهذا لا يمتحن ويخلد في النار. كافر أصلي لم تبلغه حجة فهذا في أحكام الدنيا كافر، في أحكام الآخرة يمتحن. مسلم وقع في شرك ولم تقم حجة عليه فهو مسلم في الدنيا، مسلم في الآخرة غير آثم. مسلم وقع في شرك وقامت الحجة عليه فهو كافر مرتد وليس مسلما ولا يمتحن. هذه الأوصاف التي موجودة في كتب أهل العلم وموجودة في أدلة أهل العلم. إنما من جهة الإثم لا يأثم، من جهة الكفر يكفر، يعني رعته الشريعة فلا يأثم. ما شاء الله كافر غير آثم، مرتد غير آثم، مرتد غير آثم، ما شاء الله. هذا أوصاف جبناها هذه، مرتد غير آثم، يعني مرتد غير آثم. مرتد شيخ سعد يعني مقتول. في الصحيح أن معاذ بن جبل زار أبا موسى الأشعري في اليمن فوجد الرجل قائما، قال من هذا؟ قال هذا ارتد يهودي. قال والله لا أجلس حتى يقتل. اجلس. قال والله لا أجلس حتى يقتل، لأن المرتد لا يقر. الكافر بينه وبينه عهد، بينه وبينه، أما المرتد لا يقر. قال والله ما أجلس حتى يقتل. والشيخ سعد يقول مرتد كافر ولا يأثم. الكافر ده ما اسمه شيخ سعد؟ كافر بعد إسلام اسمه، اسمه مرتد، اسمه مرتد. والمرتد يقتل، المرتد ما يبقى، المرتد آثم لأنه كافر فيقتل، لكن معذور بالجهل. إذا لا ينتقل الوصف، لو عذر بالجهل في عدم الإثم وفي عدم العقوبة الأخروية يبقى في الوصف الباب أولى. لذا أقول، وأقول مضطرا هذا القول سواء شيخ سعد أو غيره أو غيره ممن تكلم في مسألة، إنما الكلام فيها بتقليد لا بتحقيق، بتقليد لا بتحقيق. قول سمع فنقل، أما تحرير وتحقيق أنا أنأب مثل الشيخ سعد أو غيره إنه هو يقول لا يأثم وبعدين كافر وبعدين يمتحن. مرتد لا يأثم أول مرة أسمعها، مرتد يمتحن أول مرة أسمعها. فلهذا نقول مثل هذه المسائل لها مفاتيح في الشرع المحكم، القواعد المحكمة تفرق بين النوع والمعين ومتى ينتقم الإسلام إلى كفر، وفي تطبيق علمائنا وكلامهم. لهذا لهذه المسألة مفاتيح لابد أن تدرس، مفاتيح لابد أن إيه؟ أن تدرس. فالله المستعان. أصغر ولا أكبر؟ أصغر ولا أكبر؟ وده حكم على الفعل. هو أنت خلصت الأمر الأول بس يا عزيزي؟ مش خلص الأول بعدين تخلص الثاني. المبحث ينتهي عند اللي فات، ده مش داخل في المبحث عشان ما يقطع دم. نعم، ده كله يا ابني، ما هو القول يا ابني، ما هو احنا بفرق بين القول والقائل، ما هو القول الفرق بين يا ابن لا الفعل. تمام، يبقى كافر يعني اللي قال مطرنا بلا وكذا كافر خرج من الملة. امال ايه ده معناه ايه؟ زي ما سبب مفسوق تلو كفر، من قال اخي كافر فقد باء احدهم، يعني ايه؟ يعني وقع في كفر. اما هو بقى كافر الحق الوصف لابد بعد توفر شروط انتفاء موانع. هذا هو، مش اراد النوع، يا هو يريد النوع يا عزاز، ويقول بقى كافر في احكام الدنيا خلاص كده كفر ولا يعذر، للمساله ظاهره. ولذا احنا بنقول سبحان الله، طبعا يعني اسمه هذا الجربوع هذا اللي يعتبر معاه توكيل رسمي في المساله ديت، يعني صراحه اخر مقطع سمعته لسه من يومين بيقول هذا هشام بيه لسه فيه، هذا في مصر فيه، الحقيقه اعلن افلاسه، يعني هو اعلن افلاسه اعلنه فعلا، يعني ما عادش حاجة يقولها طبعا، لأنه محاصر مثل هذا الكلام. والله لا هو ولا مئة ولا ألف من أمثاله، والله إن شاء الله يعني. لأن هذا مو بيعنى عنترية ولا شيء، لا هذا كلام اللي عليه المحققون السلف. فصار بقى يعمل ايه بقى؟ يعني لما يشيء طعن فيه شامل البيري، رد عشان البيري الذي يطعن في الشواعر والعصيمي والبدر. انتم ما تسمعوا العنوان ده هيبقى ايه؟ هيبقى اكيد ان هو بيدافع بقى الجماعه الساكتين دول اكيد ولا حاجه. فجاب اول حاجه المقطع كلام البدر فيه العذر بالجهل اللي احنا بيناه من قبل، نفس الكلام بس طبعا كلام الشتر يختلف شويه عن هذا، بس عدم اعذار برضه كذا. وبعدين بعد خلاص، بعد ما خلاص كده دقيقتين كده او دقيقه او شويه، فقال هذا ويخرج هذا السفيه يعني هشام البيري وكذا يرد على الشيخ البدر. وشيخ البدر كلام واضح، واضح جدا جدا جدا، وكان أبو له كلام خلاف هذا، ولكن الحمد لله أن الشيخ تكلم بهذا الكلام بس، لا أنا قلت إيه ولا أنا رضيت قلت إيه ولا شيء، وخدمته وراح جايب كلمتي بقى في الثلاثة الشعر. وهؤلاء لما بقول هؤلاء ساكتون، هؤلاء كذا وهؤلاء كذا، وينبغي أن يبينوا بس وخلاص. مكمل الدقيقة بمقطع في الرد. طب انت يعني برضو فين الرد على العصيمي؟ ولا لا قلت حاجة في عصيمي، ولا قلت حاجة بشويعر، ولا قلت حاجة في البدر إلا كلمة العذر بالجاه، وحتى ما عرضت. طب انا قلت ايه؟ طب البدر قال ايه وانا قلت ايه؟ وافصل بيننا خلاص افلس. ما يمكن يأتي بكلام ان انا والحمد لله ويرد عليه كرد علمي، بخلاف ما نأتي نحن بكلامه حرف حرف زي ما احنا نقلناكم كلام الشتر او غيره او غيره او غيره، لا اشكال. كلهم يجتمعوا حول كلمة الزور والخفاء، والمشكلة عندهم أتت منين يا أخوان؟ فكرين أن كلمة الظهور بتساوي كثرة إرادة الشرك في القرآن، أن الشرك 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 في القرآن كثير جدا. ظهور كيف يعذر؟ هو نفسه معك، هو نفسه معك ظاهر عنده تحريم الشرك، هو ظاهر عنده، إنما المسألة رجع فين؟ إلى خفاء المفردة دي يفرض بها ولا، وعنده تلبيس فيها أن دي ليست داخلة في الشرك. بيسمع، شوف تخيل لما يسمع كده انه الشرك انك تصلي تقول نويت تصلي البدوي، ده الشرك. سامع كده من علماء اكابر، سامع انه الشرك لا يقع في الامه دي لان النبي قال ما الشرك اخفى عليه، ثابت عنده انه اللي بيقول اغث لي رسول الله واقف عند القبر ان ده ليس بشرك لان النبي قال اللهم لا تجعل القبر وثنا يعبد. ثابت عنده ان الشيطان يأس ان يعبد بارضكم، هذه مما لقنه إياه سادته من العلماء ودول عوام. أما يشوف شيخ كذا وعميد كذا ماذا سيقول؟ يبقى هو ما يناقش في الشرك حرام، لكن يجهل ماذا؟ المفردة هذه. يبقى مثل هذه تخف عليه لأنها تعرف إلا بنص. ولذا بعضهم والله وأنا جالس معه وكان يقول كذا وكذا، قلت له طيب كتاب التوحيد بن عبد الوهاب 66 باب أو 67 باب، هات لي باب من هذه التبويبات بوب عليها بغير كتاب، استدل عليها بغير كتاب السنة، لأن مسألة ظاهرة مش محتاجة نصوص، عندهم مش محتاجة نصوص. طب اعطيني باب من 66 باب من هذه الأبواب في كتاب التوحيد، ها هات أدلتها من غير النصوص. مفيش، لا يمكن يوجد باب عند ابن عبواب لعن الله من ذبح لغير الله. ها ابن عبواب قال ايه؟ وهذا أمر معروف في الفطر ولا يا اخوان؟ ولا جاب الأدلة من القرآن والسنة؟ كل باب بيجيبه ابن عبواب جايب ايه؟ كتاب سنة، كتاب سنة، كتاب سنة، كتاب سنة. وما كان معرفته متوقفة على النص فالمؤاخذة ببلوغ النص، معروف كده نص بلغ ولا ما بلغوش. ولهذا يقول شيخ الإسلام والشرائع تلزم بماذا؟ بالبلاغ. نعم نختم من ذات عشان.
قال وفي لفظ سألت أبي حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال قد كفر، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قال فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أم في السماء. قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر، أي من أنكر علو الله سبحانه وتعالى فقد كفر.
طيب يقول بعدها شيخ الإسلام ففي هذا كان مشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنوكف. يبقى إيه؟ يبقى ده كلام مشهور عن أبي حنيفة موجود عند أصحابه، فكأن شهرته تغني عن النظر في إسناد هذا الكتاب إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
تعليق الماتوريدي على
هذا الموضوع. طب لو سمحتم نسمع دي تعليق الماتوريدي على
كلام ابي حنيفه في الاستواء.
تمام، لان هو النبي يقول كفر، ماذا علق الماتوريدي؟ لانه له شرح للفقه الاكبر هذا. نعم،
بعدما ذكر كلام ابي
طبعا حنيفة. يفرق بين علو المكانه وعلو الايه المكان، معروف كده، ما عندناش اي اشكاليه خاص. اللي عايز يقول العلو مع موجود، بس انتم مش عارفين بقى هو علو مكانه مش علوه. هل ابو حنيفه قال بذاته مثلا لا وصفته؟ نعم،
قال الماتريدي في شرح الفقه الاكبر، قال ابو حنيفه: من قال لا اعرف الله في السماء ام في الارض فقد كفر، لانه بهذا القول يوهم ان يكون له مكان فكان مشركا. لانه يوهم ان يكون له مكان فكان مشركا.
تمام، بس كده.
قال الله تعالى: الرحمن العرش استوى الى اخره. علق الشيخ الالباني.
لا، هات اعد ثاني.
نعم،
فقال الماتريدي،
قال: لأنه بهذا
لما
القول
سئل. لا، لما سئل
قال أبو حنيفة: من قال لا أعرف الله في السماء أم في الأرض فقد كفر. قال الماتريدي معلقا: لأنه بهذا القول يوهم أن يكون له مكان فكان مشركا.
اللي هو من قال بأن لا أعرف أن الله في السماء والأرض، يعني أنت معناه أنك أنت بهذا إيه تؤمن له مكان سماء وأرض يبقى مكان، كونك ما تعرف أنه في السماء ولا في الأرض، يعني هنا ها توهمت له مكان. ومن توهم بأن الله له مكان فقد كفر. يا أخوانا، سبحان الله العظيم، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب. أبو حنيفة سئل عن من قال أعرف ربي في السماء في الأرض فقد كفر، لأن الله يقول الرحمن عرش السماء، مش لأن الله يقول ليس له مكان وعرشه فوق سبع سماوات. أكمل كده عندك. قلت: فإن قلنا على عرش السماء، لكن يقول: لا أدري، العرش في السماء في الأرض. قال: هو كاف. ها، أكمل. يعني أبو حنيفة استدلاله على مسألة المكان ولا استدلاله لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق السماوات السبع، يبقى العرش فوق السماوات والله فوق العرش. فمن قال ما أدري هو في لا أعرف ربي في السماء في الأرض يبقى كفر. ليه؟ لأنه أنكر أنه في السماء فوق العرش. الماتريدي يقول لك إيه؟ لأنه بذلك ماذا؟ توهم أن يكون له مكان، ومن توهم أن الله له مكان كفر. أبو حنيفة لم يقل هذا.
قال بعدها: قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فإن قال أقول بهذه الآية ولكن لا أدري أين العرش في السماء أم في الأرض فقد كفر أيضا. وهذا يرجع إلى المعنى الأول في الحقيقة، لأنه إذا قال لا أدري أن العرش في السماء أم في الأرض فكأنه قال لا أدري أن الله تعالى في السماء أم في الأرض. قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: اختلفوا في هذه المسألة. قالت الكرامية والمشبهة بأن الله على العرش علوا مكانيا ممكنا، إن العرش له مستقر ويصفونه بالنزول والمجيء والذهاب ويقولون هو جسم لا كالأجسام، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
ماشي، ده بنقول جسم وده كفر. ها،
واحتجت بقول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، إلا أن نرد عليهم فنقول: إن العرش لم يكن فكان بتكوينه، فلا يخلو إما أن يكون كونه لإظهار عظمته وجبروته على خلقه، وإما لاحتياجه إلى القعود عليه.
هتقول استوى عليه حقيقة يبقى محتاج، أو خلقه رمزا لقدرته، وده الثاني، لأن الله ما يحتاج للعرش. ها،
ولا
يعني عندهم لازم الاستواء حقيقة عليه بذاته، أن هذا يحتاج، ولولا العرش ما استوى، فهو محتاج في استوائه للعرش، ومن زعم ذلك كفر. ها،
ولا يجوز أن يقال لاحتياجه إلى القعود عليه، لأن المحتاج لا يكون خالقا، لأنه محتاج مقهور لحاجة، والمقهور لا يكون أميرا، فكيف يكون إلها؟ فإذا بطل هذا الوجه صح الوجه الأول، وهو كونه لإظهار عظمته وجبروته على خلقه ولا حاجة له إليه. ثم معنى الاستواء استواء المملكة، لأن كل شيء مقدور العرش والعرش مقدور الرب. وهذا كما يقال: فلان استوى على سريره ومد عليه رجليه، يعنون بذلك استواء أمور الولاية له وانقطاع المنازعة في الإمارة عنه. وتأويل آخر هو معنى الاستواء الاستواء خلقه على عرشه، كما قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، أي استوى فعل التخليق على عرشه. فقد مررنا على المشبهة فلم يبق لهم شبهة في الاستواء.
يبقى استوى على العرش خلقه للعرش، استواءه على العرش خلقه له. نعم،
فقد مررنا على المشبهة فلم يبق لهم شبهة في الاستواء.
بس تمام، هذا مر على المشبهة فنسف كلامه. ليه؟ لأن الاستواء الحقيقة على العرش ده تمثيل. نعم.
الشيخ الألباني علق في مختصر العلو على هذا الكلام، قال العلامة الألباني في مختصر العلو: فترى أبا منصور هذا قد تأول قول أبي حنيفة المذكور في الكتاب وفي الفقه الأكبر تأويلا يعود إلى إفساد كلام أبي حنيفة وإخراجه عن جماعة السلف.
يا الله يا أخواني، عشان كده احنا نقول إيه؟ إن فهم الحج هذا لا يلزم، لا يلزم، وإن البشر دول كيف إن تلعب بهم الشياطين التلاعب هذا. عجبتني كلمة مرت معنا في الشنقيطي أمس، قال: وليس هذا تأويلا في بعض الآيات، اللي هو لما اليقين بقى اللي مرتبة بيصلها الواحد وكذا وكذا، قال: وليس هذا تأويلا بل هو لعب بكتاب الله. ليس هذا تأويلا هذا أصلا، بل هو لعب بكتاب الله. صدق الشنقيطي، هناك من الكلام ما هو لعب وليس بتأويل له حظ من النظر، هذا لعب بكتاب الله. بس يكفي. نعم خلاص يا اخي. جبريه